بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار إتحاف الكرام بأجوبة أحكام الصيام لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلتي الأحد والاثنين في 12 و13 من شعبان لعام 1425 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة من إخواننا من أصحاب غيمة يقدمونها إلى فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى وسدده ووثقه في الإجابة عليها، وهي فيما يختص بالصيام وبعض أحكام رمضان. يقولون في سؤالهم الأول: ما حكم صوم يوم الكسر؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فصيام يوم الشك محرم عند جمهور أهل العلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، وهناك ألف حال دينه غياية غمامة إلى آخره، فإن غم عليكم فاقدروا له قدرا. ولفظة فاقدروا له قدرا لا تكمل على ضيق عليه من باب، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، ومن باب وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، لا، ما تحمل على ضيق عليه، كما فهمها بعض أهل العلم، وهذا فيه نظر، هذا الفهم ليس بصحيح، وإنما هي مفسرة بالرواية الأخرى عند جمهور أهل العلم، فسر بالرواية الأخرى: فاقدروا له قدره، أي اكملوا عدة شعبان 30، هكذا الرواية، اكملوا عدة شعبان 30. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر، منهم ابن عباس، وعمار رضي الله عنه يقول: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فصيام يوم الشك معصية، هذا إذا كان يوم الشك، صام يوم الشك لقصد التقدم عن رمضان، يعني ماذا قبل رمضان؟ الشك في نهاية شعبان وأول رمضان، بحيث هل اليوم من شعبان لا يزال أو غدا من شعبان لا يزال أم هو من رمضان؟ هذا معنى يوم الشك الذي لا يزيد صيامه. أما يوم الشك بحيث هل غدا من شوال أم لا يزال من رمضان، فوجد صيامه باتفاق أهل العلم. من حديث من القرآن: ما لم يرى هلال شوال أو تكمل العدة، لا بد من إكمال العدة، ما لم يرى فأكمل العدة ثلاثة. وقد جاء في ذلك أيضا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا. فذكر عن أمير مكة أنه نسكنا، فإن شهد شاهدان نسكنا لصومهما وأفطرنا الحديث. وكل هذه الأدلة تدل على أن صيام رمضان يجوز برؤية هلال عدل أو بإتمام عدة ثلاثة. عدل ولو عدل واحد لأنه يأتي أيضا في هذا.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني: ما حكم من قدم رمضان بصيام يوم أو يومين تعمدا منه؟
وهذا أيضا لا يجوز من أدلة المتقدمة، ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم يصوم. وجاء عن ابن عباس في خارج الصحيحين نحو هذا. فإذا كان هذا التقدم لقصد التحرم ولقصد استقبال رمضان بنية رمضان فإنه لا يجوز لهذا الحديث، لا يجوز عند جمهور العلماء. وإذا كان هذا التقدم لأنه له صوم يصومه باعتبار أنه يصوم اثنين الخميس فوافق ذلك اليوم الصوم الذي يصومه، طب اليوم قبل رمضان وافق الاثنين صامه أو وافق الخميس صامه، نعم فإنه يصوم لهذا الحديث. وإنما أنه يكون إذا تقدم رمضان بنية استقبال رمضان، صوم قبل رمضان بيوم أو يومين بنية استقبال رمضان. أما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تقوموا، فإنه منكر. والحديث الذي ذكر عنه عن أبي هريرة يدل على نكارته: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم يصوم. وقد أنكر هذا الحديث الإمام أحمد، وكان ابن مهدي يتوقعه، كان ابن مهدي يتوقع هذا الحديث كما في نص الراية. وقال النسائي: ليس بمكتوب. وأقر ذلك أقوال بعض أهل العلم أيضا البيهقي وهو من أئمة الحديث، فإن كثيرون أعلوا هذا الحديث بالنكارة وأنه غير محفوظ. فلا بأس أن يصوم الإنسان بعد نصف شعبان، إلا أنه لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من له صوم يصوم. وإما يؤيد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام من صيام شعبان، يكثر من الصيام في شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها وكذا أيضا عن أنس: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان الحديث. وأيضا كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا تستطيع قضاءه إلا في شعبان. قال بعض رواة الحديث: الشعر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك من كيف أن المرأة تكون متهيئة لزوجها كل مساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، ولكن في رمضان يكثر من الصيام فتتفرغ لقضاء صومها لأنه يكثر فيه في شعبان، ثم في رمضان تحدث. ولكن في شهر شعبان يكثر من الصيام فتتمكن من قضاء صومها.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث: بكم تثبت رؤية هلال رمضان وكذلك شوال وما الفرق بينهما مع الدليل؟
رؤية رمضان تثبت بشهادة عدل واحد لما ثبت عند أبي داود وغيره، وقد ذكر شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند ما له صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فقام وأمر الناس بالصيام. وقد جاء من حديث ابن عباس أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. فأمر بلالا أن يؤذن في الناس بالصيام. إلا أن هذا الحديث الراجح إرساله عند الحفاظ، وأيضا هو من رواية سماع عن عكرمة عن ابن عباس، وسماع ابن حارث مضطرب في عكرمة جدا. فالحديث ضعيف، هو من عنه حديث ابن عمر، وهو دليل كافي في المسألة. بقي هل يقام برؤية امرأة صالحة بينة؟ من أهل العلم من لا يرى ذلك، والصحيح أنه إن كانت صالحة بينة، امرأة صالحة بينة معروفة بالصلاح والدين، فإنها تقبل شهادتها في رؤية هلال رمضان كما تقبل شهادة العدل من الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وبما انها حدثت لرؤيه عدل فكذلك رؤيتهم ثابته لرؤيه امراه صالحه معروفه بالعداله. واشهدوا لو عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، فقد امر الله بقبول شهاده من يرضى، وتلك المراه الدينه ترضى شهادتها. اما في رؤيه هلال شوال فان وهذا القول قلت بقول جمهور العلماء فيما سبق برؤيه هلال رمضان. اما في هلال شوال فان جمهور اهل العلم انها لا، يعني ماذا انه لا يقبل الا من شهاده عدلين، لا يفطر من رمضان ما لم تكمل عده الا بشهاده عدلين. وبعضهم ادعاه اجماعا في ذلك، وليس ثم اجماعا في الوردي، ولكنه قول جمهور العلماء اعتمادا على حديث عبد الرحمن بن زيد الخطاب: فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. وحديث امير المكه بنحوه. وعلى هذا فان عندنا ما يبين انه يقام برؤيه واحد اهل قصام رمضان، وليس عندنا ما يدل على انه يفطر على رؤيه واحد عدل. وقد دل حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث امير مكه على انه يقام ويفطر يشمل امرين، على رؤيه عدلين، والصوم قد خصص برؤيه عدل، وفي الافطار زياده بيان في الحديثين، فيعمل بحديث امير مكه وحديث عبد الرحمن بن زيد في موضع الافطار على ما هو قول جمهور اهل العلم انه لا يفطر من رمضان، يعني على حساب رؤيه شوال هلال شوال الا بشهاده عدلين، وهذا هو الصواب.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع: ما هي الحكمه من الصيام مع ذكر اركانه وشروطه؟
اما الحكمه كان ينبغي ان يكون السؤال اول الاسئله هذه لانه يقدمها. أما الحكمة المذكورة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد أبان الله في كتابه أن الله كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا، وسمعنا أن رمضان كان مكتوبا على الذين من قبلنا، على الذين كانوا قبلنا، ولكن كان عليهم الصيام، عليهم الصيام. وأما رمضان فإنه ما كتب إلا على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله العلي وغيره: قال: لا إلا أن تتطوع. حديث طلحة بن عبيد الله فدلت هذه الآية أن الله فرض صيام رمضان، كتب صيام رمضان من أجل تقواه لعلكم تتقون، تعبدا لله سبحانه وتعالى، وعبادة الله تزيد من التقوى ويزيد من الإيمان، فالإيمان يزيد بطاعة الله. فالله فرض صيام رمضان للتقوى، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ويروي عن ربه عز وجل فلا يرفث ولا يفتك ولا يفتك، فإن شابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، وفي الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أيضا هذا يدل على أن الصوم يهذب، وأن المسلم يجب عليه أن يحافظ على صومه، وربما من خلال صوم رمضان يكون قد استفاد أددا في اللسان وفي الأخلاق وفي البعد عن المحرمات، فلا يسب ولا يشتم ولا يسخب، وإن سابه أحد حلم عليه أيضا حفاظا على دينه، فيتعود على الخير. هذا هو الذي ينبغي على الصائمين، وأن لا يكون يوم صومه خير فطره من حيث عدم المبالاة بما يعني ماذا بما يقوله ماذا فيه في خلال قيامه وما يفعله في خلال قيامه. والله المستعان.
بارك الله فيكم. السؤال الخامس: رجل نام الليلة الأولى من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت الصوم، وعلم بعد طلوع الفجر أن اليوم من رمضان، فماذا عليه؟
في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. ومعنى ذلك أنه لا بد من نية في العمل، من صوم أو صلاة أو كل عبادة من العبادات، مما تدخلها النية، أي عبادة من العبادات ما اشترط فيها النية. وعلى هذا فإذا قام ولم يثبت النية، أو لم تكن نيته مسبقة بنية صوم يوم كذا وكذا، ولم تقرن تلك النية بغيرها، فإنه عليه أن يعيد صوم ذلك اليوم، يمسك بدليل حديث يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم ينوي الصيام أن يصوم، وأمر حتى من أكل أن يصوم أن يمسك، من أكل أمره أن يمسك، ومن لم يأكل أمره أن يصوم، فيمسك في ذلك اليوم ويقضي ذلك اليوم الذي لم ينوي فيه، لقول الله عز وجل شهر رمضان، فما لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي شهر رمضان كما في الآية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجعل الناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا الذي أثر ذلك اليوم ما صام رمضان، وإنما صام بعد رمضان، يصدق عليه أنه صام بعد رمضان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وهذا الذي أثر ذلك اليوم لأنه ما هو في حكم من صام ما دام صام بغيره، يكون صام بعد رمضان ولم يصم كله، فلا بد من النية. وأما حديث لا صيام لمن لم يبلغ الصيام والليل، الحديث فيه ظاهر عن حق وغيره لكنه ضعيف، ويغني عنه حديث من الأعمال بالنيات.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: إذا انتقل رجل صائم من بلده إلى بلد آخر وقد علم في بلده رؤية هلال شوال، فهل له أن يفطر بالبلد الآخر علما بأن البلد الآخر لم يروا فيه هلال شوال؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل يوم يفطر الناس والفطر يوم يفطرون. فإذا رأى الهلال مثلا هنا في اليمن قام على رؤية الهلال في يوم الخميس، ثم انتقل إلى بلد إنما رأوا الهلال يوم الجمعة، ومعناه أنه يحتاج أن يصوم معهم، هذا إذا كان الشهر 29 فله أن يقول مع من باعتباره أنه اليوم في حقه يكون 30. والأصل من ذلك أنه حصل نقص عليه باعتبار أنه صام هنا حسب الرؤية يوم الخميس، وأولئك صاموا في ذلك البلد من بلاد المسلمين يوم الأربعاء، فيحتاجون أن يكملوا 29 على حسب الرؤية عندهم إن رأوه 23، أو يكملوا 30 لعدم رؤيتهم للهلال، ويكون معهم الصوم يوم يفطر الناس والفطر يوم يفطرون. الآخر أنه لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29 انتزاع 20 يوما، فإن السهر كما ثبت عن ابن عمر وغيره أسهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض في المرة الثالثة أسبوعا، ودائما السهر 29 السهر يكون 29.
بارك الله فيكم. السؤال السابع، هل يجب الإتيان بالنية لكل يوم من رمضان وما حكم التلفظ بها؟
يكفي أن يكون ناوي إتيان رمضان ولو من أوله، إلا إذا حرمت بسفر أو مرض أو غير ذلك من التعطلات عن الصيام ثم أراد أن يكون فإنه يجب بالنية، وإلا فيكفي من أول الشهر فهو ما يتسحر إلا هو عن الصيام، وكذلك ما يعني ما دخل رمضان إلا هو عازم على صيامه. المسلم يجب عليه صيام رمضان ما يعني ما لم تكن هناك أعذار حسنة سيبين إن شاء الله. فعلى هذا يكتفي بالنية الأولى من أول الشهر. وأن التلفظ بالنية سواء في الصيام أو في الصلاة أو في العبادات التي فيها النية فمحدث، النية محلها القلب والتلفظ بها محدث عند أهل العلم حتى في الحج، لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية حتى في الحج، وإنما تلفظ بالإهلال، رفع صوته بالإهلال لبيك اللهم لبيك، وهذا ليس بالنية، هذا ذكر من الأذكار أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة عند أهل العلم. حتى الشافعية أيضا يعني الذين يظهرون بالنية الصلاة وربما في آخر ركعة يقول أمين أمين، يعني آخر ركعة من التراويح هم الصيام هم الصيام، قال نويت الصيام ليوم غد. طيب قل أيضا الأربعاء من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس وما إلى ذلك، بعضهم يتنطع، وهذا محدث، هذا بدعة من البدع. الله أن يذكر المسلمين بأمور دينهم. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم، من عمل في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، أول اتفق عليه الثاني مسلم على به عن عائشة رضي الله عنها. الشافعي لم يثبت عنه البتة كما يقول الماوردي في الآون والمزني وكبار ماذا الشافعية الذين منهم يعرفون المذهب تماما ينفون هذا عن الشافعي، ويقول انما التبس بعض كلام الشافعي على بعض الناس فظنوا انه يرى الجهر بالنية، اي الذين لم يفهموا كلام الشافعي، وراجع كتاب الحاوي في هذا الموضوع ايضا. وابن رسلان من الشافعية وعليه امور، ولكنه من الشافعية من فقهائهم يعتبر، يقول يكفي بأن يكون قلب فاعل مستحضرا منه غير غافل، وهذا دليل على من هنا هذا ماذا يدل أنهم يرون أنه أن النية محلها القلب، وأن هذا يكفي ولا يشترط بل ولا ينبغي التلفظ بها بل ولا يجوز التلفظ بها لأنها بدعة. وابن القيم رحمه الله يذكر هذا في زاد المعاد أعني من يتألق الشافعي، ويمكن أن يكون هذا منسوبا إلى الشافعي أنه يرى الجهر، أو ماذا ثابت عن الشافعي أنه يرى الجهر بالنية، فهذا هو حاصل المسألة من التلفظ بها بدعة.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني، هل يصح الصوم بدون نية مع أنه صام ذلك اليوم؟
سبق بيان هذا الله. سبق بيان هذا أن الصوم لا يصح غير نية، الصلاة لا يصح غير نية، والوضوء لا يصح غير نية، وفي الجنابة لا يصح غير نية. نعم، فمن صام يوما بغير نية فإنه يعيد صيام ذلك اليوم بالنية، لكن ليس معناه أنه يحتاج أن ينوي من الليل، وإنما يكفي أن ينوي من أول الشهر إلا إذا أفرد ذلك اليوم، أو يعني كان ينشئ صياما يحتاج إلى نية من الغد مثلا، هو في سائر السنة يكون مع الأيام، فما رجع يوم الخميس صامه ولم ينوي فيكون معذورا على صيامه، لا ذلك صحيح إلا إذا نوى صيامه، إلا إذا نوى صيامه من قبل الفجر.
السؤال التاسع، يقول السائل: أذن لصلاة الفجر وأنا أتسحر، ماذا علي؟ الإمساك أم أتم السحور؟
يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الصحيحين من حديث أبي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود استقبلت عقالين ووضعتهما تحت رأسي ثم جعلت أنظر إليهما، يعني يريد يعرف، يريد يرى الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلم يرى العقالين حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، ففي بعض الطرق قال إنه سادك العرير، وأبان له أن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وظلام الليل، الخيط الأبيض من النهار والخيط الأسود الليل. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب وجاء بنحوه عن عبد الله بن ابي اوفى كلاهما في الصحيحين: اذا اقبل الليل من ها هنا، اي من جهه المشرق اشار الى المشرق، وادبر النهار من ها هنا واشار الى جهه المغرب، فقد افطر صائم. طيب، هذا السؤال كلام على السحور. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا في الصحيحين كلوا واشربوا حتى يؤذن بالأم المكتوم، لا يمنع أنكم من سحوركم أذان بلال لأنه يؤذن بالأم، فكلوا واشرب على يده يتركه ولا يشرب منه، ولو كانت اللقمة في يده يتركها ولا يلقيها في فمه إلا إذا كانت في فمه، فيبلع أهل رضي الله عنه صيامه صحيح، كانت يعني كاد أن يبلعها يبلعها فأبلعها. وأما في اليد فماذا في حديث ضعيف: إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فليأخذ منه حاجته. وهذا الحديث عله ابن أبي حاتم عن أبيه كما في الإمام بالوقت، يعني ضعيف مرفوع لم يثبت مرفوعا، معلم بالوقت، وهو في أحاديث مؤله، فلم يثبت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح دليلا على انه ياخذ بعد ان يؤذن المؤذن على الوقت او بعد طلوع الفجر، والادله السابق ذكرها.
بارك الله فيكم. السؤال العاشر: ما حكم تقديم السحور وما هي السنه في ذلك؟
السنه في ذلك ما ثبت من حديث سعد بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال الناس بخير ما عجل الفطرة، وجاء أيضا يؤخر السحور لكنه ليس في الصحيح، وكان بين أذان يعني ماذا بين السحور وبين الصلاة مقدار 50 آية. قال سهل بن سعد: كنت أتسحر في بيتي ثم تكون سرعتي أن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يسرع ويجد في الصلاة، فهذا هو خير الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخير السحور بمقدار 50 آية، ويكون ذلك قبل يعني بعد طلوع الفجر الأول وقبل طلوع الفجر الثاني. لا يمنع أن أحدكم من سحوره طلوع الفجر حتى يعني ما الذي هو كبير استقبال الذي يكون في الأعلى ويعني حتى يطلع الجبر الناصر الحديث في صحيح مسلم نحو هذا. فالشاهد من هذا أنهم كانوا يتسحرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ينتهون من سحورهم بعجلة كما يقول ابن بطال ينتهون من سحورهم بعجلة ثم يعدل المعدل أما ما يفعله بعض الناس من الوقت الإنساك يسمونه أو الاختيار تتسحرون قبل الفجر بنحو نصف ساعة يسمونه اختياطا فهذا من المحدثات ومن مخالفة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى إذا كان بأدنى من ذلك لكثر الاختياط وتعمد ذلك وتحريه من المحدثات فبوب عليه البخاري رحمه الله على هذا المعنى وذكر الحديث سهل بن ساعد بسهل ساعد وأن تكون سرعة أن يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبنى عن هذا السنة. وهذا قول أهل العلم إن الشيعة مخالفون للمسلمين في صلاتهم وصيامهم وعقيدتهم وحجهم فهم المسلمون في يادي والرافضة في يادي. وقد فوتوا على المسلمين عندنا في اليمن وفي كبير المدة لكن هنا فوتوا على المسلمين وتراهم يتسحرون متقدمين كان الله فوضعهم في دينه ويذكرون متأخرين مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة. الأحاديث هي تسأل التأجيل بالفطر كما يأتي لكن ما لم يكن قبل القرون وفيها تأخير السحور وهؤلاء يخالفون ذلك بحجة الاشتياق كان الله فوضهم في دينه. هذا من البدع المحدثة ومن مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. السؤال 11 إذا ترك الطالب فريضة من الصلوات الخمس هل يبطل صومه وماذا عليه؟
إذا تعمد ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر ابطل عمله. وقال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. والفرق واضح بين الأمرين. فقوله من ترك أي من تعمد تركها. فمن تعمد ترك صلاة من الصلوات عند النعم لا لأنه نائم ولا ناسي ولا فإن هذا يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنعه من تركه لتلك الصلاة التي تحبط عمله. تركها محبط للعمل محبط للإسلام ومحبط للصوم ومحبط للحج ومحبط لكن هل يحب إذا تاب من ذلك؟ الصحيح أنه يقول ما دام مات على الإسلام لا يلزمه أن يعيد حجه تجزئ إلى الحجة الأولى حتى ولو كان ارتد عن دينه. فإن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات الإنسان عليها. ومن يرتد ممكن عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما إذا مات على الإسلام فإنها لا تحبط أعماله التي كانت قبل الردة على الصحيح.
بارك الله فيكم. السؤال 12 ما حكم بلع المخامخ والبلغم وهل تفطر؟
في خلاف بين أهل العلم وأكثرهم على أنها تفطر المخامخ وهي ما هي اللعاب الذي يختلف المخامخ كما تعرفون. فماذا ثم هل هي طعام هل هي شراب؟ هي قدر وفيها أيضا يطول ضررا على الصدر ابتلاع المقامة ينفق ذلك الإنسان سواء كان صائما أو غير صائم أن ينفضها أن لا يبلعها. فإن ابتلعها فماذا؟ فالذي يظهر أنها ما تفطر والله أعلم. وذلك لأنها ما هي طعام ولا شراب وإنما هي مما يبتلى به خاصة إذا تعمد ذلك. يعني قد يكون مضايقا ما عنده من دين ما عنده شيء فقيه فضايق وبلعها ننصحه بترك ذلك دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. والقول بأنها تفطر ما عندنا دليل على أنها تفطر لا سيما وهي بارك الله فيكم لا تعتبر طعاما ولا شرابا.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني عشر: هل شرب الدخان والشمة يخل بالصيام؟
نعم يخل بالصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع أحدكم طعامه وشرابه وسهوته لأجلي، فهذا ما ترك سهوته. ثم اعلم أن ذلك المدخن يجد انتعاشا من الدخان تلك، وربما الذي قد أدمن الدخان ما يستر في غروب الشمس، ما يستر إلا هو مستعجل على الدخانة يباشر قبل الماء، يشرب دخانة مباشرة، ما يؤجل إلا وقد ويعني ماذا أشعل الدخانة، وما تكب يده إلى مباشر ما تكب يده إلى أن إلى أول الأذان ثم يموت. والله رأينا بعضهم هكذا يفعلون. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ليس أشبهها ويستريح لها، ونظر ذلك السمع ثم لها تأثير الدخان حتى على الدماغ، حتى على السراويل كما يثبت الأطباء، وحتى أيضا الدخان يتفاعل بعض أجزاء جسمه، والسمع كذلك يتوصل يتوصل ثم ويمنون على بعض الجانب ما يدري إلا يخرج منه مثل قطران سمة. هذا يدل أن الماء يفقران، شرب السمة وشرب الدخان مفقران، فقران الصائم. نعم تعمد ذلك، تعمد ذلك مفقر. من حديث الذي ذكرناه والعلة التي ضمن بها ذلك.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع عشر: هل العطور والبخور يفسد الصوم؟
العطور ما يفسد الصوم، يتقيد ما يفسد صومه، وجلس احدكم من طيبه او من طيب اهله، وانت تعرف تلك الاحاديث في مسجد الطيب يوم الجمعه لما يصلي الجمعه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على التقيد، سواء كان ذلك للصائم او لغير الصائم، ما عندنا ما يخرج الصائم من ذلك، انه اذا كان في رمضان ما يتقيد. وايضا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من اصبح منكم صائما فليصبح مدهنا مترجلا. ثابت هذا ان علقه البخاري في صحيحه. يدهن من الطيور، فالطيور ليس من المفطرات، ان البخور ليس من المفطرات وبشتى انواع، سواء كان هذا البخور من العود او غيره. وقد كانت يعني ماذا من المعلوم ان الدخان يتصاعد، وانه اثار في الباب، اثار في الباب بما يتعلق بتصاعد الدخان او يتعلق كذلك بالابصره وغير ذلك، فما هناك دليل على ان البخور او الطيور من المفطرات، وسواء تبخر او تقيد.
السؤال الخامس عشر: هل يؤثر اللعن والشتم في الصيام؟
يؤثر نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإصابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. قال أهل العلم يقول إني صائم له أن يقول باللغم حتى يزجر المعتدى عليه حتى يعتبرها موعظة له، وله كذلك أن يقول بالنية من حيث أنه يمسك عن هذا الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وهذا من قول الزور. فيؤثر من حيث ليس في الصيام لا من حيث له عند جماهير اهل العلم، حيث انه سواء كان غيبة او نميمة او كان الزور او الكذاب او الشتام يعني ماذا او كذب، كل هذا يؤثر من حيث ليس في اجر الصيام لا يدخله عند جماهير اهل العلم. فان هذه كانت تحصل من المسلمين في القرون الاول بعض المعاصي، نعم تحصل من احدهم، وما امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من هؤلاء بإعادة صيامه، وقد بوب الإمام البخاري على ذلك، وقال الشراح كالحافظ بن حجر وغيره وغير هؤلاء من الأئمة أن ذلك إنما يؤثر في صيامه نقصا لا بطلانا، وأنه يجب على المسلم أن يحافظ على صومه، وأنه يجب على المسلم أن يبتعد عن المعاصي في رمضان وفي غير رمضان، ولكن في رمضان أشد أعلم هذه الأمور. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في باب المسلمين في سوق، وقتاله كفر.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس عشر
اتفق عليه من مسعود
لا مسعود الى اخر. السؤال السادس عشر ما هو القول الصحيح في الحجامه؟ هل تفطر الصائم ام لا؟
الحجامه عند جمهور العلماء لا تفطر الصائم. وحديث اكثر الحاجب المحجوم عندهم منسوخ. وهكذا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم، زياده الصائم فيها كلام كما هو الباري. لكن هذه الزياده لها شواهد، شواهد مذكوره في نور الاوقار وغير ذلك تدل على ثبوتها. على علمي وقد ذكر الحاكم هذا في الاعتبار في الناسخ المنسوخ. وهذا هو الصحيح قول جمهور العلماء ان الحجامه لا تفطر. وقال ابو هريره رضي الله عنه وبنحوه عن ابن عباس ان الفطر من الداخل لا من الخارج، مما يدخل لا مما يخرج. وقال ابو هريره روايه اخرى انه يفطر بالحجامه. قال الامام البخاري والاول اثر، يعني قول ابو هريره انه انما يفطر مما يدخل لا مما يخرج. نعم، فالحجامة على الصحيح غير مفطرة.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع عشر ما حكم الذهاب الى العراء والكاهن في رمضان وهل يحل بالصوم؟
وكان هذا الذهاب ينفذ النبيه فجزا الله خيرا ما يحل بصومه بل يؤجر. وإن كان هذا الذهاب لكسب الفضيحة يعني يفضح ذلك الكاهن فجزاه الله خيرا. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفضح ابن خياب قال استأذن استأذن وقدره. نعم، لما قال ابن خياب قال استأذن انك لم تقضي وقدره، ذهب ليبين الحال. وإن كان هذا الذهاب لكسب سؤاله عن شيء فإن هذا ينقص قومه. سأله عن شيء ولا يصدقه كون هذا لا يقل صوما ولا يقل صلاته، وانما صلاته صحيحه ويعاقب بعدم قبولها، وصيامه صحيحا وصيامه صحيح وهو عاثم على ذهابه. ومسائر المعاصي التي لا تقل صوما الكذب ومثل الزور. نعم،
وماذا عليه؟
العاده السريه استعمالها في رمضان وفي غيره ما يجوز. لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. ولم يكن من العاده السريه. ولقول الله سبحانه الحافظون فروجهم والحافظات والذاكرون الله كثيرا والذاكرات عبد الله لهم مغفره واجرا عظيما. ولقوله سبحانه كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم الله خير مما يسمعون. وكل المؤمنات يغضوا من ابصارهم ويحفظن فروجهن الايات. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. وهكذا ادله كثير في هذا السبب تدل على تحريم استعمال العاده السريه من القرآن ومن السنة. وقد كانوا في أول الأمر أمر الأمر صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فكان أحدهم يتمتع بالمرأة بالصيد. ثم نسخت المتعة ولم ينسبهم إلى بعد نسخها إلى استعمال العادة السرية. وهكذا فيها مفاسد من حيث الأضرار بوجع الظهر والأضرار في ماذا في الضعف. أضرار الضعف فهي تسبب ضعفا بعد الزواج حتى من حيث الانتصاب يقولون، وحتى من حيث عدم الإشباع إشباع يعني ما يكون كفءا لامرأته من حيث الكفاءة في ذلك وكيف الخوف ومثل ذلك من الأمور التي قد ذكرها الأطباء لا ضرر ولا ضرار. وكم من الأمور حرمت بسبب الضرر الحاصل بها. وهذا فيها ضرر الإنسان، هذه ضرر. وما الآية السرية؟ يعني استعمال إخراج المني باليد أو بالحجامة باليد أو بالحجامة إخراج المني باليد، وربما بعضهم يدمن عليه حتى ترى وجهه ساحبا. فإن الآية السرية أضر على العبد أضر على المني من جماع كذا في جماع ما لا داري لأن ماذا لأنه هو أبرار ما هناك يعني تعويض ما هناك أبرار المنذكر هذا وقد كان الشيخ رحمه الله رد على شوكاني في هذا المسألة في رسالة المستقيمة وهي مطبوعة وماذا ظن الكتب الذي بدأت عن الشيخ رحمه الله فأبان تحمل ذلك في رسالة المستقيمة وهذا الذي ذكر آنفا وقتنا بقي هل تفكر؟ نعم تفكر على الصحيح عندنا مثل خلاف لكن على الصحيح ما تفكر لحديث وضع طعامه وشرابه وشهوته لكم فهذا ما صار شهوته ولأن فيها أضرار ومما تقدم ذكرها أما أن يجب عليه شهوه على المطلع وليس عليه كفارة ولا دليل على الكفارة بذلك عند أهل العلم أهل العلم يقول عليه يعني ما ليس عليه كفارة بذلك فنعم على الكفارة وإنما عليه شهوه
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع عشر قدم رجل من سفر وعليه الغسل من الجنابة قدم رجل من سفر في نهار رمضان وقد أفطر وأمر زوجته بالفطر فهل لها أن تطيعه في ذلك وإذا ألزمها بالفطر كما عليها قدم وهو مفطر من سفر
هو فعله هكذا ظهر سؤال إذا قدم من سفر وهو مفطر من الحيض من طهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها فلا مانع أن يجامع ولا يجب ولا يجب عليه الإنسان ولا يجب عليه الإنسان على الصحيح يحتاج إلى دليل إلزامه بالإنسان في مثل هذا الحال في سوء قد أبوح فطره بقدر وأما إذا قدم وهي صائمة ويلزم هناك الإفطار فهذا جرم ما يجوز هذا اعتداء على حدود الله ولا تطيعه في ذلك إن الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق من مخلوق الخالق وإن أدى إلى صلاتها وصلاتها لا يجب لها أن تطيعه أن تطيعه لأن يعني تمكنه من نفسها في نهار رمضان هي صائمة في جامعها وله أن يستمتع بالتقبول وله أن يستمتع بالمباشرة إذا يعني ماذا مدى تعرفه وأما بمجرد أما ماذا بالجماع فلا يجوز لها وبل هو آثم في
بما لا تجبرها على الإنسان. بارك الله فيكم. وهل شهر رمضان أم شهر رمضان؟
هذا وهذا وقد بوث الإمام البخاري على ذلك. فقال باب من قال رمضان أو شهر رمضان نحو هذا قال ومن رأى ذلك كله واسعا. وذكر حديث إذا دخل رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصدرت الشياطين وحديث ماذا يعني ماذا حديث هذا الباب في تسمية رمضان ماذا؟ رمضان إلى رمضان صلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكثرات من الدين إلى آخره جملة أحاديثها وأما الحديث الذي جاء بذلك عن أبي هريرة عن أبي معشر الصندي المجوس الصندي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول رمضان فإن رمضان أسمى إلا ولا تقول كان رمضان فهو حديث ضعيف منكر ضعيف السند منكر منكر المثل أنه يتعارض مع هذه الأدلة الصحاح وضعيف السند فيه أبي معشر الصندي هو ضعيف وقد أنكر عليه كما بترجمته من ميزان الاعتدال
جزاكم الله خيرا. السؤال العشرون هل المغذية وسحب الدم يؤثر في الصيام؟
أما المغذية فإن كثيرا من أهل العلم يرون أنها تؤثر في الصيام ويؤثر صاحبها من استعملها لأنهم تنظرون مقام الأكل والشرب وربما تجد بعض المرضى يمسك على المغذية أياما ويستغنوا بها عن الطعام يستغنوا بها عن الطعام والطعام إذا يعني ماذا إذا أكل إنسان أو شرب فسواء أكل من الفم أو أدخل له الطعام عن طريق بعض الأنابيب فإنه مفطر تبرأت يعتبر طعاما وعلى هذا فالمغذية عند أكثر أهل العلم مفطرة ولا وليست كالإبرة الأخرى ما هي مغذية مثلا إبرة عن الجعرة إبرة عن الملاريا ما هي مغذية إبرة كذلك عن يعني ماذا الإنسان إذا التي يستعملها الإنسان ما هي مغذية هذه ما تفطر لأنها ما تقوم مقام الطعام والشراب أما المغذية فالصحيح عند أهل العلم أنها تفطر بما سبق بيانه تحت الدم لا يفطر على الصحيح لقول ابن عباس وابي هريره انما من الداخل لا من الخارج، يعني انما الفطر مما يدخل لا مما يخرج، اي مما يدخل لا مما يخرج، وسحب الدم يعتبر خارجا. فليس بصحيح انه يفطر، والصحيح انه ما يفطر سحب الدم حتى وان باعك وان تعبك لا ما يفطر. اكل من صحيح على انه ان كان مريضا، انه ان كان مريضا او كان احتاج ان يصبح مريضا احتاج ان يصبح مريضا انه يمكن كانه ينفطر، فما كان الا من عنده حتى لا يتعب حتى لا يتعب عليه من فطر فلا.
جزاكم الله خيرا. السؤال 21، رجل بالغ في الاستنشاق حتى دخل الماء الى جوفه، فهل يكفر بذلك؟
ثبت من حديث ابي الفجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. مفهومه ان كنت صائما لا تبالغ، فلا يجوز للصائم ان يبالغ في الاستنشاق حتى يسأل يدخل في جوفه. ومن هنا فإن بعض أهل العلم يرى أن من بالغ في الاستنشاق ونزل في جوفه من ذلك الماء ما يفطر، والذي يظهر الله له أنه من بالغ لقصد إدخال الماء أو تعمد ذلك لإدخال الماء أفطر. أما إن بالغ جهلا أو بالغ نسيانا أو ما إلى ذلك فدخل بغير ما قصد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا يفطر، لا يفطر من فطر في هذا الحال.
جزاكم الله خيرا. السؤال 22، الجلوس مع الصفات وأهل البدع وكثرة الكلام بغير ذكر الله، هل يحل بالصيام؟
يحل بالصيام على التفسير على التفسير السابق من حيث النفس لا من حيث البطلان، على التفسير السابق الذي ذكر عارفا فيما يتعلق بقول الزور والسباب والكتاب.
بارك الله فيكم. السؤال 23، ما حكم صيام الدم وما حكم افراد يوم السبت بالصيام؟
اما صيام الدار فمكروه، بل عند الظاهريه يعتبر محرما وليس لبعيد ان يكون محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا افضل من ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام ابدا، لا صام ولا اخر الى اخر ذلك، فليس لبعيد ان يكون محرما ومكروه. لكن إذا واصل إلى السحر كما جاء في حديث أبي سعيد عند الإمام البخاري وضوف عليه، فإن هذا يجوز له مع الكراهة، من خلاف الأفضل يجوز له مع الكراهة، فعلى هذا يرفع.
من سأل أسلام الضهر هكذا ومن يطال الضهر
ما يتعلق من يطال تنقل ثانية. نعم، عندما كان السؤال عن صيام الدهر، صيام الدهر مكروه بحديث عبد الله، وبعضهم عده محرما بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما سبق بيانه، لا صام ولا لا صام من صام له، فهو مكروه. وصيام يوم السبت جائز ولو افرد، فان الحديث قد اعله الكفار، حديث الصماء بالبصر اعله بالاكراه، واعله كذلك ايضا حتى قال الإمام مالك هذا الحديث كبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون مع أحدكم يمسك إلا مسكوت بما اضطرب عليه ولو أني لأضع على لك شجرة. فالحديث معلم وعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو في مجموع الفتاوى. نعم، وعله ابن مفلح وغير واحد من الصحابة كلهم يمسك على هذا، فيجوز إفراد يوم السبت الصيام من الجمعة الذي يقرأ إفراد الصيام ثم كان وصول يقوم.
جزاكم الله خيرا. السؤال 24، رجل تزوج في رمضان فأخبر بشدة أنه تزوج، فما حكم هذا؟
لا حكم آخر، وكان المكلفين ثم يستبدل اعتبار التزوج. نعم، الله عز وجل أوجب صيام رمضان على المسلمين من الجن والإنس إلا من تركه بعذر أو عدالة. أما من أجل عذر أنه تزوج فهذا آخر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقد باع أحدهم في أول الأمر إذا دخل الليل إن كان عنده إما أن يأكل أن إذا نام قبل أن يأكل، وكذلك مرأة، وإلا كان حراما عليه أن يأكل سائر الليل، أو كذلك حرام عليه أن يجامع في الليل. قالوا وعلم أنكم تفتانون أنتم فقم فتاب عليكم الآن وفتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باسروا أنه أكثر ما كتب الله لكم. كان بعض الناس تفتانون أنتم فرأي الحيث أنه ربما أتى أهل الحمول فأضيح على ذلك عرم بعد فهو أتى أهل الحمول هو فعلا أما من يسأل الله من نهار ما يجوز له أن يكتب نهار رمضان.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس والعشرون: رجل عمله شاق فهل له ان يفطر اذا كان مضطرا اذا كان مضطرا للعمل؟
ليس هذا من وجوهات الفطر ولا يقول بذلك يعني ماذا ما ولا اعلم من قال بذلك ممن يعمل بالادله من جهه تنازلها انما قال ذلك قول ثابت وهو مخطئ في ذلك ويعتبر هذا من ضمن اخطائه هو ثابت في السنه بما يتعلق باسعار الاعمال الشاقه انهم يفطرون والا فلم يقل علماء المسلمين لم يقل به علماء المسلمين ان اصحاب الاعمال يجوز له مجرد انه يعمل.
بارك الله فيكم. السؤال السادس والعشرون: رجل خطر في عقله التخسر في النساء في نهار رمضان فعمل فماذا عليه؟
هل هو يستفيد من قبل الجنازه؟ فهو ضعيف. يقول انه وان خطر ذلك فلا يقول
السؤال السابع والعشرون: امرأة جاءها الحيض قبل المغرب وهي قائمة فما الذي يجب عليها؟
يجب عليها أن تفطر مباشرة إذا هدينا على الحيض ولو قبل غروب الشمس بخمس دقائق. نعم ولو قبل غروب الشمس بهذا الوقت نعم أو بنحوه فإنه يجب عليها أن تفطر فطر ذلك اليوم. لا يجوز للمرأة الحائض أن تقوم وقيامها غير صحيح إن قامت بإجماع المسلمين إن قامت قياما غير صحيح لما كان من القيمة غير صحيح على هذا يجب عليها ما سبق بيانه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن من العشرون: إذا باشر الرجل امرأته من فوق الإزار فنزل الملك فماذا عليه؟
إذا تعمد ذلك لكسب إنزال الملك باشر لكسب الأمناء الاستمناء لكسب الاستمناء وإخراج الملك فإن هذا حكم قد سبق فيما يتعلق بالاستماع. وإذا باشر لا لهذا القصد ثم خرج الملي عليه فصومه صحيحا على الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وباشر وهو قائم. قالت عائشة كان يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النساء وهو قائم ثم ضحكت شير إلى نفسها أنه قبل وهو قائم. نعم وهكذا أم سلمة أيضا أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وباشر وهو قائم فنعم على ما سبق بيانه. التكبير والمباشرة ليس من المفطرات عند أهل العلم وأكثرهم وإنما إذا تعمد وقصد الاستماع. أما إذا باشر امرأته أو قبل امرأته ثم خرج عليه المن فهو قائم.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع والعشرون:
وما يتعلق بقوله كان عمدا في كل أرض هذا من قول عائشة رضي الله عنها ما هو من خيرات الله صلى الله عليه
وسلم. السؤال التاسع والعشرون: هل الرعاء يفطر؟
وليس المفطر
ما عندنا. السؤال الثلاثون:
إذا كان تجاهنا من يفطر على الصحيح فالرعاء ما بحول.
السؤال الثلاثون: إذا كان السفر سفر معصية فهل يجوز له القصر والإفطار؟
على الصحيح أن من يجوز القصر والإفطار لمن ضرب في الأرض سواء سفر طاعة أو سفر معصية بقول الله وإذا ضربتم بقول الله سبحانه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة طرق في الآية تفصيلا بين من ضرب في الأرض معصية أو في طاعة سواء كان عاقلا في سفره أو في سفره. والفرق بين العاقل في سفره أنه مسافر لقصد الطاعة لكن في أثناء سفره قد حرمت له معصية بالنظر إلى المحرمات وليس أجنبية هذا عصى الله في سفره. أو كان عاصيا في سفره لا أنشأ السفر لقصد سفر معصية يريد سافر لقصد أن ينال الربا عن الربا يريد سافر لقصد شهادة زور يريد سافر لشد رحم شد رحم إلى غير المساجد الثلاثة كل هذا يجوز أن له مال يسرع له بل يجب عليه على الصحيح الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل الصلاة ركعتين ركعتين أو قل الصلاة كفر يجوز الأمر يجب عليه الكفر ويجوز له الفطر في نهار رمضان حتى وإن كان نازلا 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 أربع أيام وعازما عن الله لو كان نازلا إنه يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يفطر وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ونعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثلاثون: إذا اجتاح القائل من فراش الرطب فانتقل من رطوبته وخشب من جوفه فهل يتم الاحتلام؟
بوجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب سواك الرطب وغير الرطب، سواك الرطب وغير الرطب، ويجيب ذلك إلى استعمال السواك عند كل صلاة. لك حديث لولا أن أشق على أمتي لأمركم بالسواك عند كل صلاة، وألك حديث لولا أن أشق على أمتي لأمركم بالسواك عند كل وضوء، وذكر حديث أو علق حديث فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وأبي الحسن مثل السواك في رمضان وفي غيره في تفصيل، هذا يدل على استعمال السواك. وقال ابن حبيب رحمه الله: وإن خرج من السواك ماء فابتلعه لا يفطر، والذي يظهر أنه إن تعمد تجميع ماء من السواك ما فيه الحرارة فلا، إن تعمد تجميعه وابتلعه لقصد له متعمد ذلك لا يفطر، وإن كان غير أنه يفطر فخرج شيئا مع الريق وابتلعه لا يفطر.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني من ثلاثون: هل الحكم على الرطبات او الثمرات او الماء مشروع عندهم الحكم؟
الفطر على الرطبات وعلى الثمرات والماء جاء من حديث سلمان بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا افطر احدكم فليفطر على ثمرات وان لم يفطر فليفطر على ماء فانه طهور. والحديث في الرطبات بن كليب وهي مجهولة كما في ترجمتها من قبل المجهولات من ميزان الاعتدال لا تعرف، بل ان تقول بالروايه لا ترى، لا تعرف، ما روى عنها عرف عنها الا واحده ويوضع عليها بحديث ضعيف. وجاء من حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فان لم يمد على ثمرات فان لم يمد حتى حسوات الماء، وهذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من امره. والحديث قد انكر على جعفر بن سليمان ببعض كما في ترجمته من ميزان الاعتدال وعلى تقدير ثبوته انه مذكور في الفهم المذكور في شيخنا رحمه الله، وعلى تقدير ثبوته فلم تفهمه ان هذا سنه تتحرى، وقد ابعد من قال بوجوب الفطر على ذلك الظاهرين، والقول بان الفطر على هذه الامور سنه فيه نظر، لأن هذا غالب في بلده أو كان من الأساسين التمر، إن وجد رطب أثر عليه أثر عليه، وإن وجد تمر أثر عليه، وإن لم يجد حتى بزوات الماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد تمر في بيته بعض الأوقات، بعض الأوقات يكون عنده أسودان سوى ما كما قال عائشة وابن أختي، لقد كان يمر الهلال والهلال ولا يقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تقد نعم، فما كان يقف الأسود سوى الماء. ولم يستوي ما أكثر عليه، وإنما يمكن حجرات منا وربما ربط على بطنه حجر من الجوع لا يجوز هذا ولا هذا، ويأتيه الماء مجلود وهو مجلود يصل إلى أبيات الجميع لا يجوز له تمر أنا ما غير تمر، فيقول من يموت هو فقير لا الله يرحمه. وإنما يؤيد القول أنه يصبر على ما تيسر حسب ما دل عليه الأمر في حديث أنس بن مالك على ما تيسر، هذا الحديث يدل أنه يصبر على ما تيسر له، إن تيسر تقصر عليه وإن تيسر تقصر عليه وإنك لم تكن معه. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال مالك عبد الله بن أبي أوفى إن كنت فتحت لنا، قال يا رسول الله أليس نهار لو أمسيت؟ قال إن كنت فتحت لنا، فقال فنزلت وفتحت لنا وأطرف فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا أكل المعنى وأدبرنا المعنى فأكثر الصائم. ومعنى الدحلة نخلق اللبن بالماء أو نستوي، قال هذا ليس رضا لبن، أنا من كل رسول الله عليه وسلم لبن مع كذلك أو شرب حليبا أو كذلك أو سويل أكل سويلا، أنا من كل رسول الله عليه وسلم حسب ما يتيسر له، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة أن الفطر حسب ما يتيسر، حسب ما يتيسر، وإن تيسر تمر ويقيد الحسن يذكر عبد الله كما ذكر من قيد في ذات المعاد انه يتحلل سريعا وانه في تغذيه طيبه للجسم لكن هو غير مهيئ لاكل اشياء ثقيله مثل الخبز ومثل كلام، يعني نحن ما الى ذلك حتى يتهيأ وحتى ياخذ نشاط هذا نشاطا للاكل ما الى ذلك، هذا افضل، يعني فقط من باب طبي وما الى ذلك، والاخر من ذلك انه يذكر على ما يتيسر له، فلا هو بواجب الفطر على هذه الامور ولا وايضا القول بان السنه في نمر وانما حسب ما يتفق عليه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث والثلاثون: ما الصحيح في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، وهل على العاجز عن الإسلام فدية؟
أولا في هذه الآية أمور ينبغي أن تذكر، وهي أولا أن قراءة بقول قوله ليست في الكتب في المصاحف المشهورة، صاحب الحجاز، أهل الشام، أهل العراق، كما يذكر ابن عبد البر في الاستذكار وكما ذكر ابن بطال. وإذا كان تحتاج إلى نظر فبقيت القراءة الثابتة: وعلى الذين يطيقون الثابتة في المصاحف المشهورة. وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون على الصيام، تلك على الذين يطيقونه بمعنى يقومون بمشقة يتكلفون صيامه. قراءة كما سبق أنها غير مشهورة. القراءة المشهورة هو على الذين يطيقونه أي يقومون وهو قادرون، إذا أرادوا صيامه قادرون. فدية طعام المسكين على هذا القراءة لا تكون إلا منسوخة كما يقول أهل العلم بحديث سلمة بن أسوع، حديث ابن عمر في تاريخ البخاري وغيرها وغيرهما وغيره. نعم أنها منسوخة، وإذا كانت منسوخة فقد اختلفوا في هذا الانتخاب. أنسخت الآية التي بعدها: وعلى الذين يؤمنون بدون الطعام يكون من طوع قرآن فهو خير لكم وأن تقولوا خيرا لكم، بآية وأن تقولوا خيرا لكم، هذا ما هو صحيح، لأن النسخ نسخ رفع وإزالة، كما قال أوريقي النسخ نسخ نقل أو إزالة الكمع، حكوه عن أهل اللسان في المنع، وحكمه رفع الخطاب اللاهقين، فقلت حكم بالخطاب السابقين حكما على لولاه لكان ثابتا، على وزن ما أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، إلى آخره. الشاهد أن ماذا إذا حق أو يكون مباحا، والثاني أن من يدل على الخير فمن انتقل من حكم إلى حكم كافر، لأنه حكم لكم. وإنما الصحيح أن ما نسخت بآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لبنة بنة الهدى والفرقان شهد منكم الشهر فليصم، فآية شهد منكم الشهر فليصم هي الناسخة لآية على الذين يطيقونه فدية. قد كانوا في أول الأمر إن أراد أن يصوم صام، وإن لم يرد أن يصوم أخر وأفدى فدية عن مسكين، فنسخت بآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم. هذا عند جمهور العلماء انها منسوخة، منسوخة من جزئيها لا من جزء واحد، من جميع جوانبها، يعني من حيث حمل الهرم في حق الشيخ المرأة العجوز وفي حق المريض الذي لا يرجى بره منسوخة. وعلى هذا القول فليس هناك دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم شيخ الهرم، يعني الذي لا يستطيع الصيام، او المرأة العجوز الذي لا يستطيع الصيام، او المريض الذي لا يرجى بره بالفدية. عام عنكم يا المسكين، وان قال بذلك جمهور العلماء ليس هناك دليل، وانما الافضل له ان يتفهم كما فعل انس بن مالك رضي الله عنه حين بقي له عام او عامين وهو يفطر في رمضان وطن عن كل يوم مسكينا فدية. من فعل انس قال ابن عبد البر هذا تطوع منه وهذا القول ما هو قول غريب، هذا قول المالك مالك وسائر المالكيه فيما معناه. واستحب ايضا استحب مالك كما في موطئه من مثله، يقول الافضل له انه يطعم ولكن الواجب عليه ليس الواجب عنده. وقول القاسم وقول ابي ثور وهو روايه عن الشافعي، روايه عن الشافعي، وقول جماعه من اهل العلم، جماعه من اهل العلم منهم من سبق ذكره، والحسن البصري ايضا، وهذا الذي تقول له النفس وراجع ما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار على هذه المساله، فانه رجح قول الامام مالك وهو الصواب. مفهوم هذا اي من حيث اذا كانت الايه منسوخه، وهذا هو الصحيح عند جمهور العلماء، فما الدليل على الزام ذلك الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ان يكون بالفدية؟ والله عز وجل يقول: لا يكلف نفسا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن المعلوم ان القيام في الصلاه واجب لمن قدر عليه، القيام في الصلاه واجب لمن قدر عليه، فمن قال ان في الصلاه قاعده فمن شكلت على جنب، وإذا عجز عنه جاز له أن يسلم قائما وإن كان هذه جبنة لو كان في الله سبحانه وتعالى. وهكذا هذا المقبل ما عليه ما يستطيع أن يسلم ما له كفارة. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما فعل أنس رضي الله عنه الثاني المعلق في صحيح البخاري قد جاء من نحو خمس طرق وهو ثابت عن أنس هذا الجهل فإنما هو تطوع منه. فمن أراد أن كان قابلا للتطوع وأراد أن يتطوع فالحمد لله ومن لم يرد أن يتطوع فلا يلزم ذلك.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع والثلاثون هل استعمال المعجون الذي الاثمان يفطر وكذلك البخاء الذي الحلق
المعجون غير مفطر المعجون غير مفطر استعماله نظير استعمال السواك وهو غير مفطر على الصحيح وكذلك البخاء انما يتحلل ما هو مجرد جوع هواء يذهب فليس من المسلمين المفطرات لا المعجون ولا البخاء.
بارك الله فيكم. وكذلك إذا اقتلع الصائم طريق غيره هل يفطر؟
يفطر نعم يفطر حتى لو أكل خشبا ولو أكل ترابا وماذا؟ فإنه يقول فلان يأكل فلان فلان تأكل الطول فلان يبقى بعض الطرق فإنه يفطر نعم. إذا اقتلع عما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ونصف لسانها فحديث ضعيف جدا فإن نصف لسانه يتحلل ويقل فلا يثبت ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس يعني ماذا وريق ريق الغير يعتبر مفطرا.
وهل بقية الطعام الذي من الاثنين يفطر؟
إذا تعمد إذا كان معه طعام من لحم يعني أو غيره وبقية ولو شيء معروف تقول أهل العلم أنه مفطر إذا ابتلع أنه مفطر يعتبر طعام. أما مجرد شيء متحمل مع الريق آثار خمر فقط كما ما قال بقي الآثار فلا بد أن لحم أو كذلك كثير من الخبز بقي آثار في الفم وبقي عن دم فيفطر.
بارك الله فيكم. السؤال الخامس والثلاثون من أكل معجون فظن أنه قد استمر في أكله فماذا عليه؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين إذا سمع في أحد فأكل أو شرب فليكن صوما لما أطعمه الله وسقى فليس له ما استمر ما استمر على الفطر وأكل بعد ماذا تعمد ذلك. أما إذا أكل بعد ذلك وهو ذاكر فإنه قد أفطر وهذا يدل أنه كان جاهلا بالحكم جاهلا بالحكم يعني بحكم أن هذا يفطر جاهلا بحكم أن هذا ينظر إذا كان جاهلا بالحكم بحكم أن الفطر في رمضان في مثل هذا يجوز فعليه القضاء. أما من أفطر عمدا يعني ما عليه القضاء وإنما عليه التوبة ما هناك دليل على من أفطر عمدا أنه يقبل.
جزاكم الله خيرا.
الحسن الذي يريد من يجزي مثل هذا الحال انه قد صار مفترا عمدا مفترا عمدا ومن اخر عمدا لا يلزمه القضاء ما عليه قضاء عليه التوبه تكفي من النواحي وعدم الدين من ذلك بقي من اذا كان جاهلا بان هذا يفطر لان هذا هل يفطر في رمضان هل يزيد او ما يفطر هذا الامر.
وهل الكحل وحلق الراس من المفطرات؟
الكحل وحلق الراس ليس من المفطرات. نعم على ذلك جمهور جماهير اهل العلم ان الكحل ليس من المفطرات ليس وطعام ولا شراب بل ولا قطره في العين ايضا فانها ليست من المفطرات ولا قطره في العين ايضا ليست من المفطرات. نعم ومن باب اولى حلق الراس ما ادري من جاء بهذا حلق الراس يفطر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان يعتمرون في رمضان عمره في رمضان تعدي لحده ثم يكون قائما ولا تعذر له من التأثير وما علم انه يقول ان هذا يفكر الله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع والثلاثون رجل اغمي عليه من الرقائم فهل له ان يفطر؟
إن كان منكم مريضا على السفر فعدة أيام أخرى إذا كان مريضا وأفطر من أجل مرضه فهو إذا كان مجرد إغماء عليه وما ومجرد أنه أغمى عليه ثم عفا فلا يفطر. بس بقي ما إذا كان أغمى عليه وقال الإغماء هل يمكن صومه بذلك الإغماء يمكن صومه بذلك الإغماء يعني ماذا حكمه في ذلك حكم المجنون يصير من زال عقله او اذا قال اغماء نعم إذن هي ظنت إنما هي غسلة، فقد سألت أسماء رضي الله عنها قل انخرط بالبرق دحك فغسلاني وقد تجلى من غسل. وإذا كان مجرد غسل ما يفطر ولا ينقض الوضوء، وإذا كان مجرد وإذا كان ماذا عبارة عن إغماء، إغماء زوال عقل، هل يظهر أنه ربما في ذلك القول ليعقل ويغسل شيئا منهم ويغسل شيئا من المفطرات أو شيء من ذلك، يصير مفطرا إذا قال إغماء، أما إن لم يقل فليس مفطرا.
السؤال الثاني والثلاثون: ما حكم من يؤخر الإفطار ولا يغسل إلا على أذان الصمعاء في الإذاعة؟
سبق ذكر ما يتعلق بذلك مما مضى أنه لا يصلي منها هنا وأنها منها هنا أكثر الصائم، وأما في هذا خروج الشاهد هذا محدث منه. ننصح المسلمين أن يتقوا الله وأن يعملوا بالكتاب والسنة إلى الله، وأن يبتعدوا عن تقليد هؤلاء الظلام، ويبتعدوا عن التقليد، ويعملوا بالدليل بقدر ما يستطيعون. يسألون من يثقون، من يثقون بأمره وبدينه، ولتوثق بكتاب الله وسنتهم. أما الشيعة فأصحاب سياقات كأنهم ظهورين في دين الله كما سبق، سياقات سياقات ولو لأخيها قل، فإن من قام فإنه إذا قام من يعني من قبل الفجر وكذا، وأن تدخل قد قام شيئا من الليل وقد اعتدى على شرع الله، اعتدى على شرع الله وقد تجاوز ما حده الله وحد حدودا فلا تعتدوها. وكذا ايضا اذا تاخر في الفطر الى ان يخرج الشاهد له الحكم الاول، وقد تعدى حدود الله، الله حد حدود فلا يجوز تعديها، فهؤلاء يتعدون حدود الله ومعتدون بحدود الله، نسال الله العافيه.
بارك الله فيكم. السؤال التاسع والثلاثون: ما حال الحديث ذهب الظما واختلف العروق الحديث بدعاء الجد، وما هو دعاء المشروع؟
تحدث ضعيف، ولكن إذا دعا الله دعا الصائم استجابة، سواء عند الفطر أو قبل ذلك دعا الصائم إن شاء الله استجابة. وأما الحديث ضعيف فيدعو الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكل ما كان الإنسان أشد اضطرارا وأشد إقبالا على الله كان ذلك أقرب للاستجابة. أما الحديث ضعيف.
بارك الله فيكم. السؤال الأربعون: ما كان حديث من قضى الصلوات من الفرائض في آخر الجمعة من رمضان كان كافرا لكل صلاة فاتته من عمر من لا سبعين سنة؟
هذا حديث باطل منكر لا يضر إلا بالسنابقة. نعم، قال ابن الجوزي رحمه الله حديث إبطال الصلاة، حديث وضعه الزنادقة، وضعه الزنادقة القضاء العمري، وهو من البدع المحدثة. فعلى هذا يشجع على ترك الصلاة، ويشجع كذلك أيضا على البدع، وهو مما ذكره أهل العلم من ضمن البدع شهر رمضان الذي يعمله بعض الناس في آخر من رمضان. وقد ذكر الله ذكر هذه البدعة ببيان كلام أهل العلم عليها، أو كلام بعض أهل العلم عليها في كتاب أحكام الجمعة وبدعها بأوسع من ذلك. الحديث لا يعني ماذا لا أصل له ثابت، وهو حديث باطل باطل. نعم، حديث بترك الصلاة وضعته الجنازة.
وحديث أول رمضان رحمة وألفظه مذكورا الحديث،
والحديث هذا ضعيف أيضا بما يعني ماذا يقول ذكره ببعض الطرق، فحاصل القول أنه ضعيف.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الأربعون: ما حال حديث من صام رمضان من نهى احتكارا وأتباعه سكرا من سوران كان حكيا الدم، وهل من تركه من رمضان يقدم قضاء رمضان أم صيام السكر؟
هذه أعطيك أسئلة لا تعطينا واحدا واحدا.
حديث وأتباعه سكرا من سوران كان حكيا الدم،
كان من الأخ ركب حديث في حديث من صام رمضان وأتباعه سكرا من سوران، هذا حديث في حديث بعض المسلم وهو حديث ثابت، وقد علم بما لا يحدث في الحديث، وإلا بما لا يحدث في الحديث كما في سبيل السلام سبحانه رحمه الله، وجاء عن ثلاثة ما جاء ماذا من ثلاث طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، سعد بن سعيد الأنصاري، أجرب بن سعيد الأنصاري. نعم، فإنهم قالوا سعد بن سعيد به ضعف لكنه قد توجع، وعلى هذا فالحديث ثابت. طيب، وأما الحديث الذي ذكره من صام رمضان يسقى الله وطلّه طلّه، وإن الإسلام ليس في هذا الحديث، الحديث أصله الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه عن الجواب الله. أما زيادة وأسمع أكثر زيادة فأنا أدمج حديث أبي هريرة في حديث أبي أيوب وتفصيله ما كذا قبل.
وهل من فاته من رمضان بعذر أياما يقسم قضاء رمضان عن صيام الفطر؟
أولا الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، والذي ما أكمل رمضان أو يكون فاته بعد رمضان تعلم الأعذار ما يقول صام رمضان إنما صام بعد رمضان بعد رمضان بعد أيام رمضان فهو لم يكمل رمضان. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما يروي عن ربه وما تقرب إلي عبدي من شيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بما لم يفترضه عليه، فأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الفرائض، فعليه أن يقدم صيام رمضان ثم بعد ذلك أنفق الوقت صام من شوال، صام ستة من شوال. أما يصوم ستة من شوال وبقي عليه من رمضان ذمته مشغولة بذلك الفرق ولم تبرع ذمة من ذلك الفرق هذا يخطئ في كثير من الناس. على هذا فمن فاته من رمضان شيئا فإنه يبادر بقضاء ذلك قبل ما استطاع، بادر بالأعمال تسترق الخيرات، وأنه يقدم قيام الفرق على قيام النافلة قال سعيد بن المسيب ولا يسمح أن يصوم العشر قبل رمضان قبل قيام رمضان من فاته، ومن هذا الباب أيضا لا يسمح أن يصوم الصبح قبل قضاء رمضان. ابن سيرة أن يقدم العشر من ذي الحجة لا يصلح أن يقدمها على قضاء رمضان، وهكذا أيضا على ذلك أهل العلم أو ضد أهل العلم أنه يقدم القضاء على النافلة سواء ستة من شوال أو غير ذلك. رمضان على النافلة فرض، قضاء رمضان فرض وذمة مسؤولة بالفرض.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني والأربعون، رجل مخبر أن الشمس قد غربت فأفطر ثم علم أن الشمس لم تغرب فما ذلك؟
جاء في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قال أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت الشمس، قيل له سام أقضى ذلك الظن؟ قال ضد لا بد أو ضد من قضى هذا الإنسان. وفي رواية عن هشام أنه قال لا أدري، وقد اختلف أهل العلم في ذلك في من أفطر يظن أن الشمس غربت ثم استبان له أنها لم تغرب ثم لا يعرف ذلك، فمن العلم يقول وهو جمهور أهل العلم يقول يجب عليه القضاء لقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقيم الصيام إلى الليل، لقول الله عز وجل ثم أقيم الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلنا منها ونازرنا منها نظر أفطر الصائم. وسواء كان ناسيا أو مخطئا فهو سواء. نعم
بارك الله فيك.
فعلى هذا المعنى الخير هل هو مفكر أم غير مفكر؟ من يمكن أن يتحمل الخلاف عند أهل العلم، والصحيح أن من تعمد القيء تعمد القيء نفسه فمستحيل يستطاع عن ذلك. نعم فإن من يفكر بحديث الدرداء والثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفطر، ونقل من المنذر وغير من المنذر أيضا أن من استطاع لغير ما عمل أن صومه صحيح، أن صومه صحيح، وجمهور أهل العلم أن من تخلع عمدا أن صومه باطل. وعلى هذا فالنبي غير بطلان صوم من استطاع لهذا الحديث وفق قوله عليه جمهور العلماء، وإن كانت لا حديث بذلك فيها ما فيها هذا أصح ما مر بنا أصح ما مر بنا يعني حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء هذا من الخلافيات. بقي ايضا كما تعرفون مفكرات خلافية في الحجامة ومثل ومثل يعني كثيرة، منها ما سبق بيانه فيما مضى ومنها ما لم يأتي يعني من غير الاستسؤال عنه، وانما قصدنا هو متفق عليه. نعم وقال ابن ذلك بعمد قال ابن ذلك بعمد يعني ان كان الناس يمكن ان يرى تعرفون لا كلام تريده ويصدر لما امره ربه وثقه من بغل يتعاون مع من بذلك يذكر انه قال قال ان ربه وثق ليس عليه شيء ما في مثل قومه قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا يعني ماذا الاحتلام من ممن يقول هل يفكر او لا يفكر امور كبيره. وكذا ايضا الجماع الجماع وهو ناسي الصحيح انه ملحق بالحكم الشرعي ناسيا وانه غير مفكر، وان كان جماع اشد بعضهم يقول لكن الحديث عام وهو أن ما يتعلق بالعلم أن يكون جاهلا ليس معنى أن يجاهم بأن الجماع هو كفارة، وإنما جاهل أن الجماع حرام، والجماع حرام أن الجماع ما يفهم أنه حرام كمثل هذا، أو أن الأكل والشرب في نهار رمضان حرام يفهم هذا كمثل هذا، يقول عليه القضاء أو ماذا معنه ما يفرق ما يفرق من قومه ما يفرق من قومه إذا كان جاهلا أو كان ناحلا.
السؤال الرابع والأربعون، ما حكم من يصوم ثم ينام عن صلاة الصبح والعصر ولا يصلون إلا قبل المغرب جمعا؟
هذا مهم، وأنا أعلم بعض الناس يثمر على الألاعيب، ربما على ما يسمونه بالبطة أو على ما يسمونه بالضنة أو على ما يسمونه بالكرم أو على ما يسمونه كذلك أو على الدخول أو على الكنفذيونات أو غير ذلك، أو بعضهم على القاتل على التفاجي من القاتل ما إلا ذلك، إلا إذا كان في النهار ترى يعني أهمل الصلاة ونام عن الصلاة، وقد يجبر من يطوبه للصلاة يجبر، هذا عاقل، وعليه أن يتوب لله عز وجل وأن يعود نفسه على طاعة الله، والله المستعان صومه صحيح لكنه عاقب إهماله للصلوات. من أين أنك لا تياسها عنه والطاعين يذكرها؟
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث والأربعون، هل يصح صوم الصغير والمجنون؟
أما المجنون فلا يصح صومه ولا يصح صلاته مع سائر عباداته ما يصح في صلاة الجنون، وأما الصبي فإن الصوم عليه غير واجب إجماعا وغير ملزم في حديث رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ. الحديث عند البخاري في صحيحه وهو صحيح عن علي بن ابي طالب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه صحيح في الصحيح مثل في شيخنا رحمه الله، وعلى هذا فإن الصوم على هؤلاء غير واجب ولا بأس بتعويض الأطفال على الطاعات. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبي قد شرب، ماذا بمثلون مثل برجل قد شرب، هذا كلمة أخرى بطرق لسان برجل قد شرب فقال تشرب وصبياننا صيام صائمون. وذكر البخاري هذا باب صوم الصبيان، وذكر هذا الحديث أنه كان يعلمون غيره وأنه كان يعلمون الصبيان منذ اللعب تعويذا عن خير وتمعين لهم على الطاعة، بحيث إذا وجب عليه ذلك الصوم يكون مهيئا ويكون أيضا نشيطا في ذلك ومحبا لذلك، أما أنه يجب عليه فلا.
بارك الله فيكم، وما هي الأعذار المبيحة للكسر؟
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كم في هذا الآن من الأعذار؟ عذران، السفر والمرض. العذر الثالث ما ثبت في حديث أنس بن مالك الكعبي القصيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووضع شطر الصيام عن الحامل والمرضى، حامل المرأة، فهذا من المبيح يجب أن تكون حامل المرأة مرة تكون حاملا أو تكون مرضئا، هذه أربعة مبيحات الحمل والإرضاء. المبيح والفطر أيضا خامسا، المبيح والفطر خامسا ماذا؟ القدوم على الكفار، إنكم قادمون على عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فالصوم، وأمرهم بالفطر إذا قدم على كافرين بقتالهم. وهناك أيضا بعض المفترات غير هذه غير التي ذكرت، لكن ينظر في حدود أدلتها.
بارك الله فيكم. السؤال السابع والأربعون، هل المرضع أن تفطر وكذلك الحامل؟ وماذا علينا إذا أفطرت واستمر عند الرضاع؟
نعم، لا يمنع أن يفطر إذا خافت المرضع على ولدها، يعني ماذا على ولدها أو جاء ولدها يتلبس، لا تفطر ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأيضا أظن ظلمات من القيام ولا تفطر عن عذابهم أو مكاملين إن أراد أن يتم الرضاع، هذا حق الله، فتفطر ترى ولدها إلا إذا كان مثلا تتغذى السحور والإفطار وهو مكتفي باللبن فلا تفطر. وكذلك المرضع عن هذا الحامل ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فلا يجب أن تبدل كلمات ذلك تبدل بطل المعرفة جريد بطلنا حيث أننا رأينا بعض المسائل وخلاف أمرها ويتقوم ويتحرك الجنين بشدة وربما أسقط وهذا لا يجب تكتب وحكم وحكم المريض عند العمل مثل في الخلاف فتحتاج إلى مجيء تحرير وهذا الذي نحن عليه الآن أن هذا حكم المريض عليها يقول هكذا على أن المريض سبق بيانه عليها أن يعني ماذا أنت تقضي إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى إذا أخطأ تقديره فأخطأ مريضا على سفر فأخطأ فعدة من أيام فكرة إنسان يبيع تبيض ما يجب أن تكلفه أن أدي الإغراض إن كان مستفيا ربما مثلا بخمس ومستفيا كذلك أيضا بوضوء من الحليب الآخر أو بوضوء من العسل أو التمر أو ما إلى ذلك فلا
هذا جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني من الأربعون
بدا أخذ دقائق من الموعد إن شاء الله ننتهي ما بقي لي وقت آخر.
إذا أخطر الإنسان بعذر وزال ذلك العذر في أكمال النهار فهل يمسك بقية اليوم؟
إن جعلت في سبب فإنه يسكر وهو ملزم بقضاء ذلك اليوم. من كان يرى السفر وأخطر مثلا لمرضه سفره فهو من الدليل على منعه. إن غير قال بالإنسان فمن استدل بقضية إنسان في أبو السلمة في الأسواق يقول ماذا في إنسان في شوال على أن هذا ما يتكلم الاستدلال وذلك لأن أولئك قد أكلوا منهم من قد أكل وأمر أمير صلى الله عليه وسلم بالإمساك وقد أكل أن تفرق بقية يوم وكان ويجب عليه أن يصلي إذا كان رمضان مثلا على هذا ما يتكلم إلزامه بالإمساك وإنما يمسك ما كان الدليل في أكله كالدليل في قيام شهر شوال كأن يقول بغير سبب أفطر بغير سبب فإنه يلزم بالإمساك فلا هذا فالإنسان فيه نظر قريب الإنسان ما يلزم الإنسان وإنما إذا أفطر بسبب عليها أن يقضي ذلك اليوم وعليها أن يفطر بطل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مفطرا لما دعي في مكة لما جاء في مكة وراى الناس تقرروا من الصيام بعد ما أن يفطروا قال بعض الناس ما أفطرت قال لا يتعصى ولا يتعصى ولم ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكبر بطل.
جزاكم الله خيرا. سؤال التاسع والأربعون ما حكم من أكل وشرب ناسيا وهل يجب على من رآه أن ينبهه؟ سبق بيانه. السؤال الخمسون هل يجب الصيام على المسافر والمريض إذا كان لا يشق عليهما؟
أما الوجوب فلا أدل سبق الإفراد أيضا أن كان يكون مريضا ويسير أدل هو الوقت وأما من حيث الأفضلية فله حالتان الحالة الأولى أن تكون المشقة غير شديدة وفي مثل هذا الحال لا بأس أن يكون فحمزة بن عمرو أسلم رضي الله عنه كان يحب الصيام يكثر الصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنسوا التفصل وأنسوا التفصل وقال أبو الدرداء سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فليس ليس منا أحد صائم إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي رواحة ابن رواحة ابن رواحة طيب وهكذا أيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر وهذا أدلة تغيير في الباب لمن لم يشق عليه الصيام وأما من شق عليه الصيام مشقة يسيرة فلا أفضل له أن يفطر وما جعل عليكم في الدين من حرج قال ما أنزلنا عليك القرآن تسقى إن هذا الدين يسر وليس للدين أحد إلا غلبه فأفضل له أن يفطر فعدة من أيام أخرى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا وقد جمع عليه الناس وظللوا عليه ماذا قالوا انه صائم ورأى انه ما فقال قال ماذا ليس من البر الصيام في السفر هذا يدل على ان البر افضل في مثل هذا الحال واذا كان هناك مشقه فيجب البر مشقه شديده يجب البر لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين اخبروه ان اناسا تتضرروا بصيامهم شرب عندا لكف التأسي به وقال أولئك العقاة أولئك العصاة لما أخبر أنه من يسر في حالة استجاب الضرر يجب عليه أن يسر لا ضرر ولا غيره في حالة خفة الضرر أفضل له أن يسر في حالة أيضا نحن ما هناك خطور ضرر البسة يجب إلى القيام ما يحضر ضرر أفضل له أن يصوم تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصوم في رمضان وفي غيره وأيضا بادر بالأعمال سبق الخيرات فاعل الخيرات من حيث أنه قد ربما لا يستطيع الكلام بعد ذلك أو يسأل عنه. أما فعليكم برحمة الله ليس معنى أنه يصير رغبة عن الرفقة، إذا كان رغبة عن الرفقة يجب عليه أن يسأل، ولكن معناه أنه رغبة في العمل وليس رغبة عن رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفقة الساعة. هذا هو حاصل المسألة.
السؤال 51، إذا احتلم الصائم في نهاية رمضان فإن بفهل يبطل صومه؟
لا لا يبطل صومه، لا يبطل الصوم بالاحتلام، لا يبطل الصوم بالاحتلام، وهذا الذي عليه الذي هو المعروف بالأدلة والذي يقال أهل العلم.
السؤال 52، رجل سافر ثم ضرب في الأرض كان مسيرا فأخر ثم بدا له ألا يسافر ثم ذلك،
يعني أنه قد أخرنا يوم من رمضان عليه الصلاة ولم يذكره قاصدا الإفطار لتعلم الإفطار حتى يقال إنه يستثمر النوافل ما يجزئه ما يجزئه كذا، هذا في حق في حقه يقصد، لأن القاعدة للسفر ما لم يتيسر له فيقضي عليه القضاء عدة أيام أخرى.
السؤال الثالث والخمسون، كم من المسافر حالات للفطر؟
الحالة الأولى أن يفطر إذا ضرب في الأرض أو إذا تأكد من السفر ومتى ولو كان قليلا، قد أحدهم من يفطر بيته وقد تكون من القليل. المفطر إذا حصلت هناك ضررا عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ شراء الغنيم وأفطر. وأيضا بماء يقول الله في معنى الكبير شراء الغنيم وأيضا بالكبير ماء بين عسكان ومكة هو شراء الغنيم الظاهر في ذلك الموضوع متقارب. الحالة الثانية أن يحصل ولاده غير مشقة، أن حصلت مشقة كما سبق بيانا فعلى هذا له أن يفطر ولو كان بعد ركوبه على السيارة مثلا أو على الراحلة، وله أن يمشي في طريقه ما استطاع فإن شق عليه أفطر، وإذا حتى إذا لم يشق عليه وأراد أن يفطر فإنه يباح له، هذا الذي يؤثر هو تعلق الحالات ليسافر أن يفطر. أفلام المسافر له أن يفطر لكن بشرط أنه يعني ما يتأكد من سفره ما يفطر في بيته في الحديث بذلك قد تكون بما فيه.
جزاكم الله خيرا.
ذهبت الخمس خلاص إلى أن إن شاء الله وما بقي فلوقت آخر. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد، فهذه باقي أسئلة البارحة التي عرضت على شيخنا وفقه الله وسدده.
ولذلك كنا هنا نريد ننبه عليها الله يحفظكم، الذي ذكرنا أخواننا حفظهم الله على سؤال أربعة، سؤال رقم أربعة ما هي الحكم من الصيام ذكرت، وكنا ذهلنا عن قولها عن شروط الصيام، فسننبه على ذلك قبل أن نبدأ. بسم
الله الرحمن الرحيم. شروط الصيام، شروط صحة عند أهل العلم، وشروط وجوب. شروط الوجوب أربعة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة، هذه شروط الوجوب. الكافر يقدر صيامه ولا سائر أعماله، وقبل العلماء عمل من عمل فجعلناه هباء يسيرا، ولو اشرقوا لحد طعام ما كانوا يعملون، اذا عمل الكافر حسنه اطعم بها طعمه من الدنيا. والاكل والبلوغ سبق دليله حديث عمر وعلي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه، سبح حتى يبلغ والمبلغ حتى يبلغ. والقدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا من آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، الذي ما هو قادر ما يجب عليه الصيام، والذي ما هو بالغ ما يجب عليه الصيام، للرجال والنساء وللجن والإنس، والذي ما هو عاقل ما يجب عليه الصيام، والكافر لا يصح من الصيام. واما شروط الصحه فسته،
علمت أن شروط وجود صيام رمضان شروط وجود الصيام أربعة وشروط الصحة ستة: الإسلام والعقل والنية والتنويم وعدم الحيض وعدم النفاس. سبق ما يتعلق بالإسلام وما يتعلق بالعقل وما يتعلق بالنية من الأعمال بالنيات، وأما التنويم ما إذا لم يكن مميزا ما يصح صومه، وإنما يصح صوم المميز ولو كان قبل البلوغ، لحديث صبياننا صائمون ذكر بالأمس وصبياننا صائمون، قاله عمر رضي الله عنه. وما كانوا يأمرونهم بالصيام شيء ما يصح منهم، فإذا صامه المميز صح صومه ولو لم يكن واجبا عليه. وأما غير المميز الذي ربما يعطل ربما كذا إنما يعول ويروض وهكذا. وما يتعلق بالحيض والنفاس أمر مجمع عليه أن الحائض والنفاساء والنفاس يعتبر حيضا، ألا ما ذكر الإمام البخاري تنفسي وهي حائض أنها لا يصح منها الصيام، حائض النفساء لا يصح منها الصيام. فرض كان مثلا كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، قالت عائشة رضي الله عنها. نسوء بهذه الأربعة والستة هابلا شروط وجود الصيام وشروط صحة الصيام. اذكر شروط وجود الصيام: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة. وشروط صحة الصيام ستة: الإسلام والعقل أيضا والتنويم والنية وعدم الحيض وعدم النفاس. هذا يعني ماذا ما يتعلق بسؤال السؤال الماضي الذي ذكره يضاف عليه ان شاء الله.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع والخمسون: بعض البلدان لا تطلع عليها الشمس لمده ثلاثه اشهر فلم يستطيعوا ان يميزوا رمضان من غيره فما يسمعوا.
يستغل أهل العلم رحمه الله وحفظ الله أحياءهم على هذه المسألة بحديث النواس بن كنعان عند الإمام مسلم رحمه الله. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال أنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعافى يمينا وعافى شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. قال: يا رسول الله ما لبثوا قيل؟ قال: ثلاثة أيام، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيام مثل أيامكم. قال: يا رسول الله ذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدرة. يقول أهل العلم رحمه الله إن صيام كذلك، بلد ما يطلع فيه الشمس ربما عدد أشهر ثم يقدر له قدرة، فيصومون على حسب البلد المجاور، ويقدرون على حسب بلده المجاور تقدير بتقدير هذا بالساعة بالتقدير، ويصومون. والدليل على ذلك: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هم واجب عليهم صيام رمضان، المسلمون واجب عليهم صيام رمضان على ما سبق تفصيله. طيب كيف يصومون؟ يصومون حسب ما يستطيعون حسب فتوى اهل العلم على هذا الحديث. نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال 55: ما حكم الوصال في الصيام؟
الوصال في الصيام مكروه، ومن اهل العلم من راى تحريمه كالظاهريه، وتحريمه ليس من ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وفرق بين الإفعال وبين فرد الصيام. حمزة بن عمرو الأثيمي كان يسرد يسرد معناه يصوم يوم بعد يوم بعد يوم، يصوم من أول النهار وفي آخر النهار، وهو شبيه بصوم الدهر يعني السرد. صوم الدهر ما معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبق بيانه. أما الإفطار فهو أن يصل النهار بالليل لا يفطر بينهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال أهل العلم هذا خبر يراد به الأمر، أي فليفطر الصائم إلا إذا لم يراد به الأمر، ثم أقيم الصيام إلى الليل. ويبقى الصيام خصوصا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر وغيره عن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاهم عن الإفطار وقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت إني ربي يوصي إني أطعم وأسقى. وأيضا لما رآهم من الصوم يا رسول الله إنك تصوم فمسى المنفس بهم، وهذا التنصيم يظن يعني بعض البعض على العلم يقول لو كان حراما لما قام وجعله يصومون، بل قام وواصل بهم لولا ان هلال شوال لو قال نزلتكم كالمنكر بهم وتنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم الا على شيء يضر بالناس، فمن اجل ذلك نهاهم عنهم. يقال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كل نفسك هيئتكم من الطعم واسقى. وبقي الصيام من السحر جائز عند الامام احمد وبعض اهل العلم مع انه خلاف الاولى، لما ثبت في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال فمن اراد ان يواصل فليواصل السحر. قال اهل العلم هذا باعتبار انه اخر عشاءه الى السحر، فهو باعتبار انه يتخذ خفه من صيام ويؤخر عشاءه. قلنا خلاف الأولى من أدلة التي سبق ذكرها ثم أتم الصيام إلى الليل إلى آخره. والإذن فيه يدل على خلاف الأولى، يعني الأدلة الأولى سبق بيانها في الليل، وإذن فيه يدل على جوازه مع أنه خلاف الأولى لما سبق. فالوصال منهي عنه، قال أنه رحمه الله منهي عنه يعني مالك الاقتتال.
وما حكم من جمع امرأته ناسيا في نهار رمضان أو جاهلا؟
إذا جامع وهو قائم ناسيا فهذا الحكم ملحق بما في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فشرب أو أكل فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وجاء في خارج الصحيح تأخر ما شرب أو أكل، والفطر لفظ الفطر أشمل. وعلى هذا إذا جامع ناسيا ليس عليه كفارة وصومه صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك خلاف تجدهم يقولون الصوم يعني ما هو نظير إلا الشراب والطعام وارتب الجماع، والجماع يعني له يعني أشد من ذلك، لكن الأدلة تدل على ما سبق بيانه. بقينا إذا كان جاهلا في تفصيل، إذا كان جاهلا بحكم الكفارة هذا عليه الكفارة صومه فقط. وسأل من سأل ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله؟ قال ما أنا قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان أي وقائع. فقال له هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني ماذا في 15 ساعة، فقال خذ هذا فتصدق به. فأخذه قال يا رسول الله لا أحوج مني، والله ما دون لا بسيها أحوج مني. قال خذه فأقيم أهله. الشاهد من هذا أن ذلك الإقدار الذي جاء كان كفارة عنه مما حصل منه، وهو يعلم أنه قد هلك ويسأل عن شيء يعرف أنه قد وقع فيه مخالفة، لكن ما عرف الكفارة أن عليه كفارة، وإن ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة. ومن كان جاهلا بالكفارة فإنه عليه صدقة، سواء كان جاهلا بها أو عليا بها. أما إذا كان جاهلا عن هذا فكر جاهلا عن هذا فكر يقول منه لأنه فكر الأكل والشراء مثلا أما الجماعة فلا بأس ما يعرف أنه فمثل هذا قوله أيضا صحيحا وليس عليه كفارة إذا كان جاهلا عن هذا فكر من أهل العلم من يقول جسد كفارة وليس عليه كفارة ومن من يقول حكمه قد حكم المعنى وليس عليه كفارة فهذا هو بارك الله فيكم أدلة العبد الجهل فيما هو أعظم من ذلك ومما يدل على هذا أيضا ذلك رجل قال أي أجل أنا لكم قالوا خير أجل قال فإذا أنا مت تحرقوني ثم تحقوني ثم غرني هو من راح والله لئن قدر الله علي ليعذبني ففعلوا به ذلك فجمع أمر الله البر جمع ما فيه والبحر جمع ما فيه قال ما حملت قال مخافتك قال فتدارك والله قال أهل العلم إنما كان جاهلا وتداركه الله بعيد عذره بجهله وإلا فإن من شك في قدرة الله كفر من شك في قدرة الله كفر إنت عليه الصلاة والسلام لما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء فكنا إذا الأولين وآخر قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين الآية لما شكوا في قدرة الله ذكرهم أن هذا يتنافى مع الإيمان شك في قدرة الله إن الله على كل شيء قدير هذا هو وأما الكفارة فقد ذكرت في هذا الحديث كما سبق بيانه آنفا وقد جاء في قول مسلم لفظ يسك رقبة أو يطعم أو كل شهرين أو يطعم وأو بلفظ التخمين هذا لفظ شاذ عند أهل العلم كما في منطقة الجاروبة كما في غير المسابر كما يسر الله بيان هذا الحديث شرح المستقل بجد المستقل فهذا شاذ والواجب الترتيب وأنه إن عجز من تحرير الرقبة المؤمنة انتقل إلى الصيام فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام قام 60 مسكينا من مساكين المسلمين وذاك من الصيام من الصيالات اللاعبين ربما يأتي بتمرة ويضعها للذباب الذباب يقع عليه ويعد وقد يعد 100 ذباب يقول أنا أطعمت 100 مسكين هذا غير صحيح نعم
بارك الله فيكم
وما بقي من فقرات سؤال فهو سؤال ذكروني بارك الله فيكم نعم
السؤال السادس والخمسون من أدرك الفجر وهو جنب من أهله فهل صومه صحيح؟
نعم صحيح عند أهل العلم عند عامة أهل العلم لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة وعن غيرهم جاء أيضا في خارج الصحيحين صحيحين في غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله من غير اختلام أي من جماعة يصوم يغتسل ويصوم فصومه صحيح وهكذا المرأة إذا طهرت قبل الفجر فإنه ينبغي أن تبادر بما يتعلق بسحورها وما يتعلق ثم تنجو ثم تقوم وتغتسل بعد الأذان وتصلي وبعض النساء يغلق ما في هذا الباب فتقر قبل الفجر ثم تترك الصيام باعتبارها ما قد اغتسلت وتقول تركت يوما من رمضان قد انعقد في ذمتها لأنها طهرت قبل الفجر ولا لم تغتسل فهو واجب عليها واجب عليها تكون صائمة ثم تغتسل ثم تغتسل بعد طلوع الفجر ثم بعد ذلك صلي
بارك الله فيكم السؤال السابع والخمسون ما هو القول الفاصل والراجل في عدد ركعات التراويح والوتر
والله أظن هذا تكرر وهو مذكور في بعض الأشرطة إن شاء الله من ذلك الموضع يلقى في هذا الموضع الجواب عليه لأنه قد تكرر كثيرا مع سرد الأدلة وبيان يعني ماذا الأدلة المعارضة فتكرر ذلك ويتعبنا وقد سبق بيانه إن شاء الله أقول يلقى بنفسنا
السؤال الثاني من الخمسون هل يلام من يدرس التراويح والوتر مع الجماعة؟
التراويح ثلاثها من أصلها سنة ما هو واجبة سنة وقد صارت شعارا من شعار اهل السنه خالفه للشيعه خالفه للمتبع الضلال. وعلى هذا ان صلاها في الجماعه فهو افضل له وينصح بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تفضل عن صلاه الفرد 27 درجه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بهم وانما ترك ذلك خشيه ان يفرض عليه، والان ما نخشى ان يفرض عليه انقطع الوحي. ولقول السلف رضوان الله عليهم انهم صلوها جماعه، جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قارئ واحد فصلوها جماعه. فجمهور العلماء يرون ان صلاتها جماعه افضل من صلاتها فردا. بقي حديث زيد بن ثابت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل صلاه المرء في بيته ام المكتوبه. هل يمكن ان يبين بحديث جابر بن عبد الله عند الامام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى احدكم صلاته في المسجد فليسال من صلاته في بيته فان الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، يعني يكون مبينا بحديث جابر من حيث انه يسال من صلاته فيما اذا كان في النوافل غير التراويح، اما التراويح فينبغي ان يصليها في جماعه. هذا الذي نراه الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم. السؤال 57، ما حكم الصلاة بعد رجل يصلي التراويح وبعض الصلوات الخمس ولا يتقن القراءة والاطمئنان في ركوعه وسجوده مع أنه يحل الدعاء ويلقنه؟
هذا من العجائب عند بعض أئمة المساجد، القراءة ما يتقنها والخشوع والاطمئنان أيضا ما ينتبه له وما يعتني به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوصول في صلاته صلي فإنك لم تصلي وارجع فصلي فإنك لم تصلي وارجع فصلي فإنك لم تصلي إلى آخره مرتين أو ثلاثا، وهو يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال إذا أنت إلى الصلاة فذكر له، ومن ذلك قال اركع حتى تطمئن قائما تطمئن راكعا وارفع حتى تعتدل قائما واسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخر، وفعل ذلك في صلاتك كلها. فالإطمئنان في الصلاة والخشوع في الصلاة شرط من شروط صحتها. الذي لا تكون الصلاة إلا به شرط من شروط صحتها، لكن الخشوع بحيث التدبر وبحيث ربما البكاء هذا ما هو شرط من شروط صحة الصلاة، وإنما هو في الصلاة كل ما زاد الإنسان خشية كل ما زاد طمأنينة وزداد كذلك أيضا أدب من أدب الصلاة فإنها أحرى بالقبول وأكثر للأجر. وكذلك أيضا في التلاوة ورتب القرآن ترتيلا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فينبغي الإمام المسجد أن يعتني بتلاوة القرآن، فهو إمام المسلمين، وإمام المسلمين إذا كان يعطي القراءة والتلاوة حقها مما ينتفع به المأمومون، ينتفع به المأمومون بالتدبر وبالاستفادة من تلاوته وبإعطاء القرآن حقه من التلاوة. أما إذا كان يهزه أو لا يحسنه فيكون قد أساء إلى نفسه وأساء أيضا إلى المؤمنين بالتكفير معهم، والله المستعان. وأما ذلك القلوب ما يقولون فيه ففي الحقيقة بالغوا في ما يتعلق بتقويض القلوب وأتوا بأدعية مخترعة. وقد أخبرني بعض الناس قال كنت في الرياض عند بعض أسرة هنا فقال الليلة أذهب بك إلى إمام ما قد سمعت مثله. قال قل نعت الله. قال صرت فارس ريحا بذلك ذلك الإمام الذي ما قد سمعت مثله. وبعد أن ذهبنا قال يقرأ قليلا يركع بدون عناية بالتلاوة وكذلك أيضا بدون ترتيل. وقام بنا قال نحن فعلنا قلوب ومما قال في قوله اللهم ارحمنا في السماء في الارض ومن في السماء قال كان يلحم في قوله ومنها هذا الدعاء فتعجبت قلنا يعني هذا يترحم على ابليس ويترحم على فرعون ويترحم على نمرود ويترحم على ابو لهب ويترحم على سائر الكفرة الذين في الارض والذين كذلك ايضا من الشياطين من الجن والانس في الارض والسماء وهكذا ايضا على الملاحدة على عباد الاوثان وعلى عباد الفروج وعلى سائر الكفرة كما سبق بيانه هذا دعاء باطل اما قول الله عز وجل الذين في عشرهم أي يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لهم في الأرض ومن الذين يستغفرون لهم في الأرض فإن نبينه بالآية التي في سورة غافر ويستغفرون للذين آمنوا ويجوز لمسلم أن يدعو بهذا الدعاء ارحمنا في الأرض من في السماء ففي الأرض من هو أردى من الكلاب أردى وأشر من الكلاب الكلاب ما ذنبها إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شر يا عائشة أن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح قال عبد الصالح بلوا على قبره وسبقوا ورجل تكفروا أولئك شرار الخلق عند الله من الذين كفروا والكتاب يشركون في نار جهنم خارجين فيها أولئك هم شر البرية هذا الدعاء ما يجوز والإنسان ينبغي أن يلازم الاقتصاد على السنة خير من الاستسهال والاستسهال في غير السنة إي والله يرضيكم أيكم أحسن عملا
تفضل بارك الله فيكم السؤال 60 ما حكم قراءة الأذكار جمعا بين كل ركعتين من صلاة التراويح والموعظة بينهما
صلى به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بمفرده أيضا وما علم أنه كان يأتي بذكر بين الركعات بين ركعتين والركعتين أو بين كل أربع ركعات ولا علم أيضا أنه كان يفعلون ذلك ولا يفعلون أذكار التسبيحات كما يفعله بعض الجهال فهذا من المحدثات من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثم إنه في ذلك الأول وقت عبادة أعني وقت قيام وذكر الشريف للقيام كان يقوم حتى تتفكر كما رسول الله صلى الله عليه وسلم والشريف فإذا نزله ثم يسكرها يسكرها عن علم الشريف فقط ثم يقوم عبد الله عز وجل يقرأ القرآن يتدبر وفي ذكر الجبال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون وسوف تسألون نعم فهذا من المسلمات هذه الأذكار بين الركعات تحري ذلك وكذلك أيضا المواعظ حتى الدرس بعضهم ربما أن تهزها غرفة في الدرس يأخذ درس مع العوام بين الأربع ركعات في وقت نصف ساعة ثم يكون في طريق مرهقا والذي ينبغي أن يأخذ نشاطه بالعبادة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو أحرق الناس على الخير ولا أصحابه ولا السلف رضي الله عنهم إلى مقدها صلى به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بمفرده أيضا وما علم أنه كان يأتي بذكر بين الركعات بين الركعتين والركعتين أو بين كل أربع ركعات ولا علم أيضا أنهم كانوا يفعلون ذلك ولا يفعلون أذكار التسبيحات كما يفعله بعض الجهال فهذا من المحدثات من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثم إنه في ذلك الحين وقت عبادة أعني وقت قيام وذكر الشريف من قيام كان يقوم حتى تتفكر كما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشريف هذا نشده ثم يسكرها يحمى أنه مستمر فقط ثم يقوم عبد الله عز وجل يقرأ القرآن يتدبر وفي ذكر الجبال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون وسوف تسألون نعم فهذا من المسلمات هذه الأذكار بين الركعات تحري ذلك وكذلك أيضا المواعظ حتى الدرس بعضهم ربما أن تهزها غرفة في الدرس يأخذ درس مع العوام بين الأربع ركعات في وقت نصف ساعة ثم يكون في طريق مرهقا والذي ينبغي أن يأخذ نشاطه بالعبادة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو أحرق الناس على الخير ولا أصحابه ولا السلف رضي الله عنهم
بارك الله فيكم السؤال 61
يقوم بعض الناس بعد الانتهاء من الصلاة أي التراويح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرفعون أصواتهم بذلك ويسمونه أذان الصلوات
بين الثلاث ركعات بعد انتهاء من التراويح. هذا ليس المشروع، وإنما المشروع ما ثبت من حديث عبيد بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى من صلاة الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثة ويرفع ثلاثة. نعم، فهذا هو الثابت وهو مذكور في الصحيح عن مسلم بن شيخنا رحمه الله مسلم عبيد بن سعد رضي الله عنه وعن عبد الرحمن بن عبده هكذا. نعم عبد الرحمن بن عبده. نعم
بارك الله فيكم. رجل عليه القضاء فلم يستطع القضاء حتى أدركه رمضان الثاني فماذا يعمل؟
أدركه رمضان الثاني ثم رمضان الثاني وبعد رمضان حاول يفرق بالقضاء بادر بالأعمال سبق الخيرات كانوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة وألم القضاء هو كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الكفارة التي استعرف عند جمهور العلماء ان هذه الكفاره فهي لا كفاره عليه. قال البخاري رحمه الله ماذا عن ابراهيم النخعي انه لا كفاره عليه؟ قال البخاري وانما امره الله بالقضاء. فقول البخاري وقول ابراهيم النخعي يعني لا كفاره عليه، وهذا هو قول النووي رحمه الله كما في المجموع شرح المعدل وجماعه من اهل العلم كما في السنة الجرار للشيخان رحمه الله، وهو الذي يفتي به شيخنا رحمه الله ان عليه القضاء وانه ليس عليه كفاره لظاهر القران. اما قول الطحاوي رحمه الله لقد فتشت عن ذلك فرايته عن سته من الصحابه لم يخالفهم في ذلك احد كما في شرح ابن بطال على صحيح البخاري لم يخالفهم في ذلك احد. فالعبرة بالدليل، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سكت عنه فهو عفو. وقد وجد الخلاف فلا اجماع في المسألة يلزم بذلك. نعم
بارك الله فيكم. السؤال الثاني والستون، العاجز عن الصيام من مرض مزمن ماذا عليه؟ او امرأة ارضعت ولدها من رمضان الى رمضان.
الاول العاجز مرض سبق بيانه البارحة أن صاحب المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه أنه يجوز له الفطر، وقد علمت أنه أن صاحب الإبر لا يجب عليه عند أهل العلم. صاحب الإبر لا يستطيع لا يكلف ولا يسلم لا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان لا يجب عليه فليس هناك دليل على وجوب الكفارة عليه عن كل يوم مسكينا على ما سبق بيانه البارحة، وإنما إذا أراد أن يطعن عن كل يوم مسكين من نفسه تطوعا كما تطوع أنس بن مالك فلا بأس بذلك. وبه قال الجمهور أن إلزامه وإيجاب شيء عليه بغير دليل ففي هذا نظر ولا ينبغي أن يجب عليه شيء بغير دليل.
وكذلك امرأة أرضعت ولدها من رمضان إلى رمضان ولم تصم فماذا تعمل؟
هو مضمون وسبق فيما يتعلق بما اذا كانت اذا كان الولد يعني ماذا لا يتضرر، فان كانت مرضعا ولدها سيتضرر من ترك ذلك الارضاع فهي تعتبر مرضعا وتقبل ان ينفر لحديث انس بن مالك الكعبي الطفيل رضي الله عنه ان الله وضع شهر الصيام عن الحامل والمرضع على نظافه التقويم الذي مضى ذلك.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث والستون، إذا جامع رجل فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني فماذا عليه؟
لأنه جامع في يومين، جامع مثلا اليوم ثم جامع غدا من رمضان أكد يومين من رمضان، فكل يوم أكد من رمضان بالجماع عليه تلك الكفارة. ولو أنه جامع في شهر رمضان في 30 يوما من رمضان عليه 30 كفارة، بشرط أن يعني تقنع بأن يكون يعرف أنه لا يجوز له جمع في نهار رمضان ولا جهل الكفارة، لأن كل يوم أفسد من نهار رمضان لزمت الكفارة بما أفسد من نهار رمضان. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي سبق ذكره: يا رسول الله هلكت، قال ما هلكت، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فكل نهار من رمضان في تلك الكفارة التي حكى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل بارك الله فيك؟
نعم.
هذا هو السؤال.
نعم.
طيب، السؤال الرابع والستون: رجل جامع ثم كفر في نفس اليوم ثم جامع في نفس اليوم، فهل عليه كفارة أخرى؟
لا لا، ما عليه إلا كفارة، أفسد يوما واحدا عليه كفارة، ولو جامع أكثر من مرة ما عليه إلا كفارة واحدة.
نعم. السؤال الخامس والستون: إذا جامع رجل في أول النهار ثم مرض، هل تسقط عليه الكفارة؟
إذا جامع وهو قائم لزمته الكفارة، وإذا مرض بعد ذلك لو أن يسر لكن صارت الكفارة ثابتة عليه هو. ويرد أيضا أن مثل ثلاثية بين أن يعود الكفارة على المرأة إذا طاوعت أو لو لم تطاوع، النبي صلى الله عليه وسلم دليل بما بشيء في ذلك، وما سكت عنه فهو عفو، وما جعل ماذا. وهكذا أيضا الواجبات لا تخلق إلا بأدلتها، قل هذا فقيه أهله، أتي به ولم يكن الرجوع حق أهلك كفارة أهلك أو عليها كفارة. نعم، فهذا هو. أما قاعدة تركب الاستثقال في مقام الاستمال بمنزلة تنزل منزلة في المقال، فالقاعدة لا نتفق عليها، هي ما يتزل إن فتن الحنيف خالف فيها الحنفية، خالف فيها جماعة، ولد على الخلاف في ذلك ابن الأمير الصنعاني في شرحه على العمدة، شرحه على ما قال في العدة، شرح العمدة في العدة، شرح العمدة ما قال ابن دقيق العيد. على هذا بارك الله فيكم، وما وهو الحمد لله قد يسر بيان هذا القاعدة الموجود في شرحنا لمنطقة الجارون، وفي كذلك أيضا افرده في رسالة مستقلة حتى لا يسر طبعها، إلا أنه يجب أن يفتح الحمد القاعدة حتى ما قلوا عليها من قصة غيلان، يعني ماذا في بعض تلك الطرق فيها ضعف الإنسان في مجموع الطرق صحيح، لكنها كما سبق بيان فيها خلال.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس والستون: امرأة فاتها رمضان قبل 25 عاما ولا تعلم أن النفساء عليها القضاء، فهل لها أن تقضي؟
هل الساعة كم؟
إذا جامع في أول النهار ثم مرض، طيب مرض تسقط عليها الكفارة. طيب،
سبق أنها ما تسقط عليه، وأنه أيضا يعني فرق بين إذا جامع وهو صائم ثم مرض، خلاص كان هكذا كما سبق. أما إذا مرض ثم وفي أثناء مرضه أفطر وجامع فهذا ما عليه شيئا، إذا أفطر وجامع هو من أفطر لعلة المرض ثم جامع ليس عليه شيئا. هذا إذا كانت طهرت من يعني من حيض أو من نفاس أو من يفطر بعذر، أما يفطر فلا يجينا.
امرأة فاتها رمضان قبل 25 عاما لم تصمه ولم تعلم أن النفساء عليهن القضاء، فهل لها أن تقضي الآن؟
يعني أن فاتها ما هي متعمدة لكن لم تعلم، كانت جاهلة بالحكم، فنعم عليها أن تقضي لأنها ما تركت عن دم، وإنما كانت تجهل الحكم فعليها القضاء، ما ذكرت من الأشهر عليها القضاء، فاتق الله ما استطعت.
بارك الله فيكم. السؤال السابع والستون: امرأة وضع
أيضا ننصحها أنها تتخير أهلا بارك الله فيكم، تتخير مثلا أيام الباردة والأيام الإفطار وهكذا، تطول تارة منها بعض الأيام من أربعة تارة خمسة تارة وتحسبها حتى تنتهي، لأن القضاء ما يشترط فيه التوالي، القضاء ما يشترط فيه التوالي، ولا يشترط يعني ماذا أنه التأثير.
السؤال السابع والستون: امرأة وضعت قبل رمضان بأسبوع فطهرت قبل أن تصل عدة الأربعين، هل يجب عليها الصيام فيما بقي؟
امرأة طهرت قبل الأربعين وبقي عليها رمضان، متى طهرت من نحافها او من حيضها يجب ان تبادر بالصوم كما سبق بيانه، سواء كان قبل الاربعين حتى ولو كان ماذا طيب الحائض ايضا. الحائض هل اشترط لها سبع ايام؟ لا، متى طهرت، متى طهرت سواء كان حائضا او نفساء، نعم فهذا هو الواجب عليها. اما حديث ثم كان فسدان حصل على وجهها الورد، حصل الورد على وجهها ينمى بعد الاربعين، حديث ام سلمه، هذا الحديث نسبق به الا وان كان جمهور العلماء على هذا الحديث من حيث تحضير زمن الحيض، لكن كل اهل العلم يقولون اذا طهرت وجب ان تصلي وجب ان تقوم.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني من الستون، رجل هكذا عليه صوما تعالى من يجب القضاء؟
في الصحيحين حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم قام عنه وليا. قال ابو داود: ورد ذلك صوم النبي، وبه يقول الامام احمد والصحيح انه اعم من ذلك، سواء كان نذرا او كان يعني رمضان او ما كان عليه من الصيام الذي قد صدق عليه وانعقد في ذمته وصوم عنه وليه. ثم اختلفوا في الولي، ومنهم من يقول الوارث، ومنهم من يقول العقبه، ورجح الحافظ في فتح الباري وتبعه السوقاني في الاوقاف ان المقصود ما هو اعم من العقبه وما هو اعم من الوارث، ما هو اعم من الوارث، وان كل من يقال له من الرجال والنساء انه يثمره الدنيا. وقال الحسن البصري: لو قام عنه ثلاثون واحدا، يعني من اي واحد لو قام عنه ثلاثون يوما واحدا اجزاه. هو مثل الاشعث عن الحسن، لكن مع هذا انه ينفي من مجموع شرح المهذب يرى هذا القول ويقول ولم يذكر ان يذكر هذا في المذهب، ولكن طريقه المذهب ان يقتضي هذا او نفي هذا الكلام، فيرى هذا القول وهذا قول ما هو بعيد، قول قريب من الصواب. تعقب الحافظ بن حجر على هذا بانه هذا فيما اذا كان في غير يعني صيام ما هو صيام مرتب في رمضان. القول النووي في هذا صحيح، وكذا ايضا قبله قول الحسن هو قول موافق للصواب، مما يدل على ذلك ان الناس قد يتفرقون، يكون هذا الولي له في حديده مثلا، والاخر في صنعاء، والاخر في تعز، والاخر يعني هل يلزم ان يكون في مكان واحد؟ قد يتفرق اولياءه. طيب لما كانت هناك آلات إخبار مثل ما موجود الآن، خلاص أنت تقوم غدا وأنا أقوم بعد غد والفلان يقوم بعد غد، ثم هذا الترتيب قد يصعد. نعم الترتيب ما هو لازم، وإنما لو قاموا عنه ثلاثين يوما ولو في يوم واحد، قاموا عنه ثلاثين شقا ولو في يوم واحد أجزع.
بارك الله فيكم. السؤال التاسع والستون، امرأة أفطرت لأجل إرضاء ولدها فهل عليها القضاء أم الكفارة؟
هو سبق وتكرر عليها القضاء وليس عليها كفارة.
السؤال السبعون، ما هي كيفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
كيفية اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل في العشر صلى الفجر ثم دخل معتكفا، وهذا ثابت في الصحيحين. وأيضا كان يعتكف في خباء، والخباء مستحب خيمة المسجد، ومرة من المرات ضرب له خباء، ثم جاء فيه فضرب خباء، جاء ثالثا ضرب خباء، قال آذن البر لابنك، فأمر بذلك الخباء فقوة، ثم قضى اعتكافه من شوال. كيفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفه أهل العلم من الاعتكاف، حبس النفس على طاعة الله، فكان يعتكف على طاعة الله، وإذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وجب وجب المعذار. هذا هو اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستعد للعبادة. كيفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم أنها قضية جاءت تعوده أو تزوره في صباح في مقدار، فقام يقلبها فبوب عليه البخاري خروج المعتكف لحاجة، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان، قالت عائشة ما كان يخرج إلا لحاجة الإنسان. كيفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أما ما يفعله بعض الناس من أنه يتخذ المدى ويتخذ القاس ويتخذ الدخان ويتخذ المخبى عبارة عن فندق، وحقيقة هذه إساءة إلى المساجد وإساءة إلى يعني ماذا تشوير ريحة المعنى المسجد وإساءة إلى المصلين وإساءة إلى الاعتكاف وإساءة إلى الاعتكاف وحبس النفس على المعصية الصيام حبس النفس على الطاعة وهذا حبس على معصية. لا يشترط الاعتكاف الصيام على الصحيح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال له نذرت أن أعتكف ليلة الجاهلية أن أعتكف ليلة قال له بدون ذلك، وهذا دليل أنه لا يشترط الصيام للاعتكاف، وأن الليل والنهار وسائر الأوقات كلها أوقات للاعتكاف، وإنما هو في الحج الأخير من رمضان أفضل تحريا لنية القلب. وهكذا ايضا لفضيلة الاجر الاواخر لمن الفضيلة لما سبق بيانه.
بارك الله فيكم. السؤال 71، ما حكم مضغ الالك الذي لا يتحلل؟
مضغ الالك اما ان كان يتحلل فقد اخرجه اخونا الشاعر سكن الله واياه، يعني معلوم كان به مثل هذا الحيث الذي عبارة عن حلوى هذا عبارة عن طعام، لكن الالك يبلع حلوى هذا مفكر بلا شك. اما الالك شيء يعني ما هو الا مرة يسيرة وما يتحلل فهذا ما هو مفكر، ليس بمفكر المضغف بمجرد مضغف ليس بمفكر، وانما هو يتنافى مع هيئة الصيام وربما ينفس الريق ويطعم الصائم اكثر هناك. إلا يدل على ذلك مضغط يعني ما مضغط الطعام أو ذوق الطعام. قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري لا بأس للصائم أن يذوق الطعام أو يذوق الشيء، يذوق الطعام ويذوق الشيء لا بأس بذلك عند أهل العلم، فهذا من باب مجرد الذوق على هذا فليس بمفطر ولا ينصحه بمضغط لا ينصحه.
بارك الله فيكم. السؤال 72، ما هو ضابط العيب الذي يمنع في إجزاء زكاة الفطر؟ ضابط العيب الذي يمنع في إجزاء زكاة الفطر
ايش هذا ضابط العيب الذي يمنع في إجزاء زكاة الفطر؟ تفضل.
السؤال 73، هل لطالب العلم أن يأخذ شيئا من الزكاة إذا أعطي؟
أولا ما هو ضابط العيب الذي يمنع من زكاة الفطر؟ أو كان كافرا يعني أداء زكاة الفطر عليه كافرا لعله يعني ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لا زكاة الفطر ولا زكاة المال ما تبقى للكافر، ولا يعان ماذا؟ ولا يعان عليها المجاهر بالفجور وبالمعاصي يعان بها، وإنما هي للمسلمين. إذا كان مثل ذلك أنه لمن تعطى زكاة الفطر فهذا معناه. طيب طالب العلم كغير من المسلمين إن كان مستحقا أخذ الزكاة، وإن كان غير مستحق لا يأخذ الزكاة، ثم صرفها لطالب العلم المستحق يشتري له بها دفاتر، يشتري له منها أقلام، يشتري له منها كذلك أيضا كتبا وما إلى ذلك، هذا من أفضل القربات. فإن من سبيل الله المذكور في الآية وفي سبيل الله قالوا لطلبة العلم خاصة في قراءة كتب له كتب الله وما إلى ذلك فهو يعتبر من المستحقين، ولو قرأ بها كتبا فهو من المستحقين.
بارك الله فيكم. السؤال 74، من تاكل صيام رمضان بعذر فهل إذا قضاه عليه كفارة؟
أظن تكرروا أن الكفارة يعني سبق بيانه فيما مضى في هذه الأسئلة أنه ما عليه كفارة على الصحيح.
فهل تقطع المرأة عادتها بحدود منع العادة في رمضان؟
لا ننفعها بذلك، ربما كان يوجد بعض الطب العربي يستطيعون أن يدفعوا أن يستطيعون أن يعتذروا لنساء ويقطعن العادة من أجل أن تتمكن من الصيام، ما فعل هذا اختلف رضوان الله عليه وسلم الأطباء. ثم حد العادة فيه ضرر على المرأة، فيما يذكر الأطباء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. وعلى هذا فلا ننصحها بذلك ولا نرى لها ذلك. كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تكمل الأيام الأخرى. أما ما تحدث إذا كانت حاجة أو تحدث إذا حصل رمضان فلا تنصح بذلك.
جزاكم الله خيرا. السؤال 75. بعض الناس لا يصلوا إلا في رمضان، فهل صومهم صحيح في رمضان؟
معنى أن السنة يصلي إذا جاء رمضان وصلى، إذا رأى أنه يحضر مع المصلين وإذا رأى أنه يصلي هذا ما يصلي ولا يعتبر مصليا ولا يعتبر من المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. حبط عمله إذا ترك صلاة واحدة في صلاة العصر تأمل فتحبط عمله. ماذا نحن يترك عدة أشهر حتى إذا جاء رمضان دخل مع الناس عبارة عن موسم يقولون وإن عبارة ذلك عن صحفة وعبارة عن الناس. هذا ما صحيح وليس صيامه بصحيح. طيب بقي من إذا كان يعني فيما يتعلق بسؤال المرأة ثم إذا كان يصلي لكنه يكبر النوم ويجمع الصلاة صلاة مع الأخرى مثل الظهر مع العصر وهكذا في مثل هذا صلاته صحيحة وهو عاثم على تفريطه ولا يجوز صيامه صحيح وهو عاثم على تفريطه ولا يجوز له أن يتعمد لماذا يتحرى ذلك ويهمل في الصلوات كهذا الإهمال.
بارك الله فيكم وفي علمكم. السؤال 76. رجل نذر من مال الثلث لقراءة المولد في ليلة 27 من رمضان، فما حكمه وإلى أين يصرف الزكاة؟
وإلى أين يصرف هذا نذر ايش؟
الثلث لقراءة المولد.
لقراءة المولد ليلة 27 من رمضان فما حكمه؟ أما هذا الأخير من الواضح. لا هذا النذر قراءة مولد من رمضان ويكتاب عن 20 بهذا التأديب ليس كان 20 من المسكين ذهب يصلي ويحمي ذلك ما تذهب يعني ماذا في الشركيات والبدع والخرافات. بعض الكتب التي تقرأ منها الوراج فيها شركيات مثل يا محمد كن حبيب يا محمد كن طبيب وأجرني من لهيب ولا أجير ولا يجار عليه. الله سبحانه وتعالى أجير ولا يجار عنه. أما أجير يضطر إلى دعاه وأجرني لله يوضي من أوزاري فقال هذا ينتظر المناوي الله المستعان. وأيضا لخمسة أخوذهم الحاقمة المصطفى والمصطفى ابنهما والفاطمة. وأيضا قف ليلة المولد وصفا حسنا ما ليلة القدر سواها عندنا قد أشرقت فانتهجت منها الدنا واعتدلت فلم يكن سوى أنا ما بين حر نصفها وبرد من ليلة القدر نراها أحسنا قد هيجت أفراحنا وأنسنا وأوسعتنا نعما ومننا وبلغتنا كل قصد مننا وكل مطلوب بغير العبد. هذا كذب هذا غلو. وهو في القدر خير من ألف شهر وليلة المولد عملتم فيها بدعة ليل والله المستعان. وهم يفضلون تلك الليلة على ليلة القدر ويعملوا فيها البدع والخبع الشركيات والبدع والخرافات بدلا من أن يكون تلك الليلة ويتحرى ليلة القدر. بارك النذر على هذا أو الوصية بهذا ما ينعقد الناس من نذر أن يتق الله فليتقهم ومن نذر أن يتق الله فلا يعقد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنعقد الوصية بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كما في حديث أبي هريرة إذا ما في سنة طعام إلا من فيصلك تجاري أن ينتفع بحول صالح يدعو له ولا تكن جارية إلا إذا كانت طيبة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ولا يصح الوقف في المعاصي وقف على معاصي وأن هذا هو.
السؤال 77. ما حكم قولهم فلان كافر؟
كافر أو لا يقول مفسد تفضل.
السؤال 78. هل يصح صيام صائم العراف؟
كان العراف كافر كيف يصح صيام كافر؟ الكاهن العراف هو الذي يذكر موطن الظالة يقول مثلا فلاح اخترق قال نعم قال إذا كان فأخذه فلان في مكان فلان في تحت الفراش في كذا وكذا. هذا الدعاء يقول الرافع الضعيف موجود ضالة من لا يفرق له، وهذا التفريق ذكره بعض العلماء. والكاهن هو الذي يدعي بدون غيبيات، هذا الآن تحصل، هذا الآن يعني رغب، وهذا الآن سيحصل كذا وكذا، بدون غيبيات لم تقل بعده. وكل هذا ادعاء للغيب، كل يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فقل إنما الغيب لله، عن الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا ما ترى الرسول فإنه يثق بين يديه من خلفه رصدا. خمس لا يعلمهن إلا الله. ومن هذا فعلى هذا ادعاء علم الغيب كفر، الكاهن والعراف والساحر هؤلاء كلهم كفار، وصلاتهم غير صحيحة غير مقبولة، وصيامهم غير مقبول، يشمله قول الله سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
وكذلك الذي يتسحر بالرسوم مقرا كخمر ونحوه،
يتسحر بخمر ويبقى سكران وصائم، فيوم الاكل عند اهل العلم يقولون من المفطرات، اذا كان هو اذا سحر بمعنى انه زال عقله، زال عقله فهو من المفطرات، بحيث اذا زال عقله النهار كاملا عليه القضاء، يقول عليه القضاء، هكذا قال بعض اهل العلم. فاذا زال عقله النهار كاملا فهو يقضى، اما ان شرب من الخمر وهو عافي يعتبر انفجر في المسلمين وصاف المسلمين ماذا، ولعن الله شارب الخمر، ولا لعن في الاساس في الخمر عشر ومن شاربها ولم يكن غزال عقله فهو طالب، هو لم يكن عافي من عقله فهو طالب.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع والسبعون: ما حكم تقبيل الرجل زوجته وهما صائمان، وما حال الحديث أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمس من وجهه شيئا وأنا صائمة؟
هذا حديث مخالف، لم يثبت مخالف للأحاديث الثوابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وقبل أم سلمة وهو صائم، وباشر أيضا وهو صائم في الصائمين غيرهم، حديث عائشة حديث أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. السؤال الثمانون: هل لصائم او صائمه ان يتذوق الاكل؟
صدق بيانه باثر ابن عباس انه لا ان يتذوق، لا باس ان يتذوق الطعام او الشيء، قال ابن عباس. هذا في البخاري معلق.
حديث: من مات وعليه قوم صام عنه وليه، هل هو على عموم؟ وما المقصود بالولي في الحديث؟ وهل لو صام عنه اولياؤه ما فاتهم من رمضان في يوم واحد في الدروس؟
صدق بيان، تفضل بارك الله.
السؤال الثاني والثمانون او الواحد والثمانون: ما حكم صيام الحائض والنفساء؟
صدق بيان، انه باذن المسلمين لا يصح صيام الحائض والنفساء.
السؤال الثاني والثمانون: هل اذا طهرت الحائض في اثناء النهار يجب عليها الامساك؟
لا يجب عليها الإنسان، على الصحيح أنه لا يجب عليها الإنسان، يحتاج إيجاد الإنسان عليه يحتاج إلى دليل. وحديث عاشوراء يعني ماذا؟ ليس بنفس في المسألة، غاية ما فيه من جمهور العلماء أن صيامه كان سنة وليس بواجب. وأيضا فيها أنهم أكلوا وإنما أمرهم أن يمسكوا الصرام لرمضان، وهذا لا يدل على الوجوب، فلا يجب عليها، لا يجب عليها الإنسان. وكل من أفطر بسبب من الأسباب الشرعية فإنه لا يجب عليه الإنسان.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث والثمانون: ما هو الأحوط للمسافر إذا نزل بلدة وعزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، الصيام أم الإفطار؟
ينصحه بالصيام حتى وإن كان غاردا في الأرض ولم يشق عليه، ينصحه بالصيام فإن هذا أفضل له. ألم يتلقى بيانه في الأكل الماضية؟ فكيف وهو نازل؟ نعم يجوز له أن يفطر وهو نازل، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو نازل، لكن ينصحه بالصيام وهذا أفضل له.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع والثمانون: إذا اشتد العطش على الصائم فشرب، هل عليه القضاء أم الكفارة؟
القضاء ولا دليل على الكفارة. من أفطر في نهار رمضان عمدا فمن أهل العلم والجمهور يرون عليه القضاء، ومنهم أول من العلم من لا يرى عليه حتى القضاء يقول عليه التوبة، عليه التوبة إلى الله عز وجل، والذي نرى أن عليه التوبة فقط، إنما جاءت الأدلة فيما يتعلق بالقضاء في أمور مخصوصة كما سبق بيانه. أما من أكثر عمدا فلا يقضى عنه الدار كله كما جاء في ذلك، وفي ضعف لكن هذا الأحوال.
وما ختم المدينات في المال الصائم.
الغناء في الماء سواء في البرك الموجودة أو في النجب أو ما إلى ذلك جائزا حتى ولو غنت فيه، يعني ماذا؟ ما التحرج من وصال الماء إلى جوفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يصح جنبا من أهله ويغتسل ويصوم، فسبق الحديث الصحيح هذا، وهذا دليل على الغسل الصائم. وقال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا دليل على الغسل الصائم، فإنه يعني لم يفصل في ذلك في رمضان أو غير رمضان. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كان لي الجمع أتقحم فيه وأنا صائم، أجزل الثوب يعني الحجر وتقحم فيه يعني يصبح فيه وهو صائم. وقال الشعبي رضي الله عنه يدخل الحمام وهو صائم. وقال ابن عمر لا بأس للصائم أن يبل ثوبا ثم يضعه عليه. فمن القرآن أمال فمن السنة من هذه الآثار يدل على أن من يجوز للسائل أن يغتسل وينبغي أن يتحرر من نزول الماء إلى جوفه.
أحسن الله إليكم. السؤال 85، هل خروج النبي بشمة يغسل الصوم؟
خروج النبي لا يغسل الصوم عند أهل العلم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه مهزاعا كما في الصحيحين، كان مهزاعا ولم ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقضي أو بطل صومك أو ما إلى ذلك، كان مهزاعا. فعلى هذا النبي ليس من مبطلات الصوم، ليس من مبطلات الصوم، إنما يخرج من توتر الذكر. ولم يختلفوا، ربما الشباب يقول مثلا عنده نشاط وما إلى ذلك، فوق طاقته أن يكون يحدث النبي، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فاتقوا الله واستطعته.
السؤال 86، ما حكم من جامع زوجته وأحدهما صائم صوم القضاء من رمضان؟
ما عليه مثل، ما عليه إذا كان صائما صوم القضاء وجامع أهله، جامع زوجته وهو صائم صوم القضاء، ليس عليه، ولكن عليه نحن ذلك لغة استدلال من غيره، ما يكتفي به في اعتبار عليه، إلا من عليه شيء، لا عليه كفارة. وحتى هي أيضا لو كانت صائمة صوم القضاء وأرادها زوجها له أن يفطرها في صوم القضاء، وننصحه أن يعين عليه.
بارك الله فيكم. السؤال 87، هل يقضى الصيام عن تارك الصلاة؟
يقضى؟ ما في تارك الصلاة يقضون عن الصيام؟ لا، ما يقضون عن الصيام، ما يقضون عن الصيام. الأجنبي بيننا وبينهم صلاة من تركها فقد كفر، كيف تقضي الصيام عن من لا يصح منه الصيام؟
السؤال 88، هل يجب على المرتد قضاء الصوم إذا كان؟
لا، ما يجب عليه، لا المرتد يعني ما على الكافر أسلم وكان قد ترك يعني ما توحيدا وترك صلاة، ما يجب عليه أن يقضي الصيام منذ بلوغ الزمان. والمرتد أيضا إذا ارتد في رمضان حتى انتهى رمضان، إن علم أنه حبط عمله، وأما الوجوب حبط عمله إذا لم إذا مات عليه، وعمله الماضي سبق بيانه فيما يتعلق بالتفصيل في مسألة المرتد. أما القضاء فلا دليل عليه أنه يجب عليه أن يقضي، لأن في خلال ردته كان كافرا والصوم ليس عليه واجبا، ليس عليه لا صحيحا، ليس منه صحيحا، هذا هو الصواب، ليس صحيحا.
السؤال 89، يقولون ما هو تعريف الاعتكاف؟ السؤال 90، ما هي علامة ليلة القدر وهل هي محدودة أو محددة بيوم معين؟
تحرها في العشر الأواخر قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيحين عن ابن عمر أرى وإياكم تواقعت على السبع الأواخر فتحرها في السبع الأواخر. وأيضا جاء من حديث معاوية وهو مذكور في الصحيح المسند الشيخ رحمه الله أنه قال هي ليلة السابع من السابع العشرين من رمضان، ليس السابع العشرين من رمضان. وعلى هذا فينبغي تحريها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرها في العشر الأخيرة، كان يتحرى ذلك ويطلب أهله شد الإجراء ويجب يجب ماذا؟ ما لا يلتهب في غيرها، يلتهب في الأجر ما لا يلتهب في غيرها تحريا لليلة القدر. أما أوضح علامات ليلة القدر، طيب وبقي أن ينبه أن تلك الأقوال المذكورة في كتب الفقه يعني عدة أقوال من عليها أدلة، فحيث الله عدة أقوال، من اللي قال في شعبان، من اللي قال في سائر السنة، من في أقوال رمضان يقين في رمضان، فهو رمضان الذي أنزل في القرآن والقرآن عند الجنة ليلة في ليلة القدر إن عندنا في ليلة القدر ومع ذلك ما ليلة القدر القرآن عندنا ويسمينا يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا مما كنا مرسلين هو في رمضان وأرجى ما تكون في الأشهر الأخيرة من رمضان وأرجى ما تكون في السبت الأخير من رمضان وأرجى ما تكون ليلة في ليلة السابع والعشرين من رمضان هم تلك الأقوى التي فيها الأسف إلا السكر والعقل التي فيها أنها في شعبان وأنها في رجب وأنها وأن أقوال ما عليها عبد الله نعم وأن أرجى أو ماذا أوضح علامات لها فهو ما ثبت بالفعل من أن صبيحتها تقول الشمس لا شعاع لها ليس لها شعاع وقد روي هذا وما تضع هذا أن الشمس بعض الليالي التي تكون ليلة القدر تصبح ينظر إليها الناظر لا يعني تكون عينه من النظر إلى الشمس كأنه ينظر إلى القمر أو نحو ذلك وهذا ثابت في شعر المسلم أنها لا ليس لا شعاع لها ومن علاماتها بعد ذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أريد أنني أصلي في ليل وطين وحتى من كان خرج الى اعتكاف ان يرجع الى اعتكافه قال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليله صلى يعني في ذلك صبيحه تلك الليله صلى وصلى على ماء يقين فرايت اثر ماء يقين على جبهته وارنبه انفه وقف المسجد وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ماء يقين معناه نزول مطر هذا هو اصح ما جاء في علاماتها نزول مطر وابلغ من ذلك ان تطير الشمس من صبيحتها لا شعاع لها وقد ذكروا أقاويل في ذلك ما عليها أدلة
بارك الله فيكم السؤال 91 هل تعطى زكاة الفطر لولي الأمر إلا أنه لا يخرجها إلا بعد صلاة العيد
من استطاع أن يخرج زكاة الفطر بنفسه إلى ما استحقوها إلى ما استحقوها كما كانوا يزكون إلى ما استحقوها أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسال الله بفاته طاعا من تمر وطاعا من شعير هدك ومن تنفر الأجل المسلمين وأن تخرج إلى آخره قبل صلاة العيد ومن استطاع أن يصل إلى مستحقيها قبل أن يصلي العيد فأنا طيب ومن عزنا بإخراجها عزمت الحكومة بإخراجها فإنه يخرجها من عنده فإن تأكد أنهم يجعلونها في مخزن المخازن ولا يعطون المستحقين إلا بعد رمضان يؤدي زكاة الفطر ويحتفظ تلك عند الله عز وجل. نعم هذا هو انه لا بد من ايصالها الى مستحقيها ولو انه اخرجها ووضعها في غرفة اخرى من بيته وقال هذه زكاة الفطر ولم يكن مستحقيها ما كان قد ادى زكاة الفطر.
جزاكم الله خيرا. السؤال 98 هل تخرج زكاة الفطر نقودا مقابل التمر والبر ام ماذا؟
في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والحر الاسد من المسلمين هذا الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي ما هو جائزا هذا هو افضل وبقي الجائز ما في الصحيحين ايضا من حديث ابن سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يؤدون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من عقد او صاعا من بر نعم وهذا يدل على انهم كانوا يؤدون مما يقتاتون من قوسهم الموجود عندهم فعلى هذا يؤدون مما يقتاتون الناس يؤدون انت قوسك مثلا الرز اخرج منهم الدقيق اخرج منهم الشعير اخرج منهم البر اخرج منهم الغالب قوس البر اما الدراهم فاخراجها من الدراهم غير مجزئ وبحمد الله في العام الماضي بمعنى بحثا في هذه المسألة مع ذكر أقوال أهل العلم ثم نشرناها على الإنترنت بيانا لبطلان هذا القول ولانتشار هذه الفتوى عند الناس وأظن ما زالت ذاك وهو عندي محتفظ بهذا الأقوال الشاهد من هذا أن إخراج زكاة الفطر من الدراهم ما من المحدثات غير مجزئ لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم كانت موجودة أم ليست موجودة؟ موجودة ولم يفعلوا ايضا امراء المسلمين الخلفاء الاربعه ولا من بعدهم من فعل ذلك من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهم بحاجه الى ان يكتفون دراهم يكتفون بها يشترون بها الى الاغنياء والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويدركه ولكن ما امر باخراجها من النقود لا من الذهب ولا من الفضه ومع ذلك فلا تجزئ زكاه الفطر من الدراهم لا تجزئ ليبلغ الشاهد الغائب وإن شاء الله يكرر نشر ذلك يعني المبحث في هذه المسألة من الآن أو من قبل نهاية رمضان.
بارك الله فيكم. وهل تخرج زكاة الفطر للجمعيات التي تفطر الصائمين؟
والله هذا نصوص الجمعيات، الجمعيات نصوص، فلا ننصحكم بإخراج لا زكاة المال ولا زكاة الفطر إليهم. فأنتم في هذا الحال تتعاونون على الإثم والعدوان، يذهبون يصورون الآكلين، يصورون الدجاج، وإن شاء الله يصورون كذلك الكباس، ورب أحد من ذهب إلى مسلخ من المسالخ في أيام العيد يصور عجول الناس وكباس الناس، وهذا يطلع من بره هذا. نعم، هذا مما قدمناه من تحت أيديكم وبتحت يديكم وبعطائكم وبفعلكم الخير إلى ذلك، ونحلف على ذلك. دراويش دراويش صحيح والله يا أخي. فننصح المسلمين والله هذه نصيحة أن يتقوا الله وأن يجعلوا أموالهم عند مستحقيها أهلهم، إن يثقون به من المسلمين، أما أن يجعلوها في الجمعيات، فالجمعيات صارت متهمة بالخيانة. نعم متهمة بالخيانة، وتلعبوا بها واستوردوا الدفوس وبنوا بها العمائر وأضاعوا بها الشباب وحاربوا بها الدعوة السلفية وصوروا بها ذوات الأرواح وأودعوا الأموال في البنوك، في البنوك الربوية وغير ذلك من المخاطر، وخضعوا في ذلك أيضا للبرلمانات والانتخابات، خضعوا في ذلك. فهذا حاصل ما تنطوي عليه تلك الجمعيات، وقد سبق بيان ذلك بأوضح وبأوسع، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. السؤال 93، هل ينقى الفقير الذي عنده بعض المعاصي من زكاة الفطر علما بأنه محتاج وقد يصرفها في بعض المعاصي؟
مثل من المسلمين، مثل من المسلمين هو مستحق، لكن إن علمت أنك تعطيه وجهة بخزن بها، تأكدت أنك تخزن بها، أو تأكدت أنه وجهة بخزن بها تريدها دخان، أو تأكدت أنه تشرب بها خمرا، أو ما إلى ذلك من المعاصي، فلا يجب إعانتها على معصية الله. الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. إذا كان بيع الزبيب على الخمار أنها لم يصنعه خمرا ما يجوز، وهكذا بيع الأشرطة أو بيع المسجلات على من تعلم أنه يصنع بها الأغاني، تسجل بها أغاني ويصنع بها الأغاني ما يجوز، أو تحميل ذلك الإنسان على سياقه أنه يذهب إلى الكاهن أو إلى العراف ما يجوز، كل هذا من باب تعاون ولا تعاون مثل العدوان. وهذا نظيره والله فهو مستحق ما دام فقيرا مستحق، إلا أننا سبق ذلك.
بارك الله فيكم. السؤال 94، ما هو القول الصحيح في خطبة العيدين؟ هل هي خطبة أم خطبتين؟
أم خطبتان؟ نعم، هذا قد سبق وموجود في أسئلة أهل العقيد وفي غير ذلك الأسئلة، ينقل منها ينقل من ذلك الشريف إلى هذا الموضع.
السؤال 95، ما حكم تخطيط زيارة القبور في يوم العيد؟
يعني محدثات، تخطيط يعني محدثات، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطط ذلك لا في العيد ولا في الجمعة ولا أصحابه رضوان الله عليهم، من البدع.
بارك الله فيكم. السؤال 96، هل يشرع الصلاة قبل صلاة العيد في المصلى كبعض النوافل؟
ولا يشرع ذلك، لا يشرع ذلك، بل تحرز عن فعل ذلك ما لم يكن في المسجد، حيث انه اذا دخل المسجد وكان هناك مانع من الخروج الى مصلى، الذي ينبغي ان تصلى صلاه العيدين في المسجد، لكن اناس ضاق عليهم المكان، ما عندهم مكان في الاماكن الجبليه، ما عندهم المساجد، او اناس بينهم خروج خافا على انفسهم من القتل، او هناك مطر شديد لا يستطيعون الخروج، ودخل المسجد ثم انتهى في المسجد. اما صلاه قبل صلاه العيد سمونها سنة وما إلى ذلك ومن المحدثات، ما عليها دليل، لم يصلي قبلها ولا بعدها، وما جاء من حديث سعيد أنه صلى بعدها مع أنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف.
السؤال 97، ما حكم حمل السلاح في يوم العيد؟
أصيب ابن عمر رضي الله عنه في رجله من بعض الأسلحة من يحمل بعض الأسلحة في الحرم، فجاء الحجاج قال لو علمنا من أصابك، قال أنت أثرتني، معنى ذلك أذنت بني بأن يدخل في بيت الله في مكان لا يدخل فيه، وأذنت بحمله في يوم لا يسمع فيه، لكن الحسن ولم أجد هذا الأثر في تحقيق فتح الباري من المرة الأولى الآن ومن وجده المنكر في ذلك. هذا الاثر الذي هو عن الحسن. الحسن رحمه الله يقول: لا بأس لمن خاف على نفسه ان يحمل السلاح. وهذا يقتضيه الحال، ان من خاف على نفسه واراد الدفع عن نفسه فلا بأس ان يحمله في هذا الموضع، يعني ماذا في هذا اليوم وفي غيره. وانتم تعرفون من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، يعني ماذا، والدفع عن النفس والدفع كذلك عن المال والدفع. وقد ابيح اتخاذ الكلب للحراسه وكذلك للزراعه الغنم لمن كان له غنم او ما كان له يعني ماشيه، مع ان اتخاذه في غير ذلك ينقص من اجل من اتخذه كل يوم قراء. فقول الحسن قول وجيه، وجه كان يتفقنا رحمه الله.
بارك الله فيكم. السؤال 98: ما حكم رفع اليدين بالتكبير في صلاة العيد وما الدليل على عددها؟
أما رفع اليدين فلم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أنه يرفع إلا في تكبيرة الإحرام أو التكبير أو تكبيرة القيام من الركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في أربع مواضع في الصلاة كما في حديث ابن عمر عند البخاري: إذا كبر الإحرام، وإذا ركع، وإذا رفع الركوع، إذا قام من التشهد الأوسط. وزيادة الرفع إذا كان من التشهد الأوسط فرد ابن البخاري حديث متفق عليه ما عداها. وأما في صلاة العيد فسبق بيان أنه ما سبق حديث في رفع ما عدا ذلك من التكبيرات. والرفع زيادة من يبدو من المحدثات فيما عدا تكبيرة الإحرام والقيام من المحدثات لعدم ثبوت شيء عنه. إيش بقي؟ هذه التكبيرات حديث عمرو شعبة نبيها عن جده، وحديث عائشة رضي الله عنها مجموع الطريقين في الاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. وجمهور أهل العلم على شرعية 110 على شرعية 110 تكبيرة في صلاة العيد.
بارك الله فيكم. السؤال 99: ما هو أول وقت صلاة العيد وآخره؟
يعطينا الحديث معنا 365 أول ماذا؟ صلاة العيد. اتفقوا على أن أول صلاة العيد ماذا؟ بعد طلوع الشمس. وآخر صلاة العيد يعني ماذا؟ قبل الزوال، قبل الزوال. فإذا حصل الزوال ما تكون صلاة العيد ولا تكون صلاة العيد. فذكروا أو أخبروا أن غدا أنها صلاة العيد أو أنه قد انتهى رمضان، فقال: وليقضي من الغد إلى مصلاهم. وهذا الحديث من توجد على هذا السؤال، حديث وليقضي من الغد إلى مصلاهم، يعني قيل أخبر بعد الزوال عندك يا صادق. حديث من؟ ايوه اخونا سابق علينا، فمن سيتابع ايضا أيوة. ناصر عندك ها امن امر بمن ها عندك يا اخانا عندك عن ابي عمير، وانت من هو عمير عن عمومته. نعم عن ابي عمير، هذا هو الصواب، عن ابي عمير بن عبد الله بن انس بن مالك رضي الله عنه عن عمومته. اما الروايه التي فيها عن انس بن مالك عن عمومته فاننا ما نعلم عمومه لانس بن مالك، روى عنه انس بن مالك وله من احاديث، وانما الصواب عن ابي عمير عبد الله بن انس بن مالك رضي الله عنه عن بعض عمومته، وذلك يعتبر وهما عند الحفاظ. قد جاء انه عن انس عن عمومته وهو وهم عند الحفاظ، والصواب ما سبق بيانه عن ابي عمير عن بعض عمومته. وليقضي من الغد الى مصلاهم، فاذا لم يعلموا الا بعد الزوال فانهم ما يصلوا العيد ولا ما يصلوا العيد يقضي من الغد. فيقتلوا من بعد طلوع الشمس بمقدار رمح الى الزوال. صلاة العيد.
وهل يسرع الاغتسال يوم العيد؟
اغتسل بن عبد الله بن عمر ومن اغتسل ما ينكر عليه، واما من غير السنه فليس في ذلك السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت انه كان يتحرى الاغتسال منه. أين الحديث الذي ذكره الأصول في الجنة؟ حديث معاوية في صيام أو ما في ليلة القدر. هذا هو قال الشيخ رحمه الله في أحاديث معنى ظاهرة الصحة صفحة 365 طبع الأصول طبع دار الآثار. قال هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر قال سئل عن ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27 قال هذا حديث صحيح لشاف الشيخين ولم يخرجاه. الحديث معلق كما في إلى الدار قطني وسئل عن حديث مقرر بن عبد الله بن الشحور من عالم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 24 قال يرويه معاذ بن معاذ مرفوعا وكذلك قال فهد بن سليمان عن عمر بن مرزوق وعباد بن زياد التابع لعثمان عن عمر عن شعبه ولا يصح عن شعبه مرفوعا وهذا الذي رجحه ابن القطان كما في الوهم والايهام. وقال الحافظ بن المراد رواه ابو داود الراجح وقفه الحمد لله فائده غفلت عنها فاثابكم الله فاذا غفلت عنها فعلى هذا حديث معاويه الذي في تحديد ليلة القدر هو في أحاديث معلل شيخنا رحمه الله في الطبع الجديد والطبع نعم في الطبع الجديد كما ترون. الثاني منك قلت حيث قلت الذي يجب أن يصل العيد في المسجد الذي يحب لا ما يجب أن يصل العيد في المسجد ما الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من مسجده والصلاة فيه بألف صلاة إلى غير المسجد. بارك الله فيكم. نعم
السؤال الأخير هل يشرع مخالفة الطريق يوم العيد وهل يقاس عليه بعض العبادات كالجمعة وغيرها؟
أما يوم العيد فنعم يوم العيد خالف النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح خرج من طريق ورجع من أخرى. وأما بقية العبادات مثل صلاة الجنازة ومثلها فإن هذا عبارة عن قياس من أهل العلم فيما نعلم وتحري ذلك يحتاج إلى دليل فما جاء فيه الدليل يعمل به وما لم يجد فيه الدليل فأحكم فرقه. جاء في أن ابن عباس من التابعة أين هو؟ أنا ليلة التابعة 20 عن أبي هريرة طيب هذا إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إن شيخ كبير شق علي القيام فأمرني بليلة فأمرني بليلة لعل الله ينصرني فيها ليلة القدر قال عليك بالسابقة. هذا حديث صحيح على سطح البخاري. طيب وهذا يشهد لذلك ذات الوقوف رد حياته وهذا ثابت بذاته. نعم ما شاء الله. وعن ابي هريره ايضا فعلى هذا هو الصواب انه عرف تحرف التابع على ما سبق بيانه. نعم فالحديث ثابت وبعض طرقه عن بعض الصحابه في الامه لكن ليس ثابتا في انها في ليله التابع والمسلمين. هذا اخر بارك الله فيك. الإقامة وعدم السفر من شروط الوجود تعتبر انه ان كان مسافرا لا يجب او كان مريضا ايضا وكذلك ايضا السلامة من المرض الذي هذا عن ابن عمر يا اخي من كان متحرره تحرر من 27 وقال تحررها من 27 عن ابن عمر. والمعروف عن ابن عمر في الصحيحين في السبع العراق فهذا ظن التحصيل منها ولكن هو في الصحيح المسند كما سبق بيانه الحديث ثابت المثل الحديث ثابت في تحريها في 27 وهو معلم من حديث معاوية. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت يعزم الإمام في وضع حديثه. طيب أولا بدع الإيمان إمساك على السلسلة الصحيحة فاطمة ألف ذات النار وضعها تسعين إمساك عن الطعام قبل أذان الصبح قبل أذان الصبح بدعة كذا عن الإيمان وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم نداء لما على يده فلا يراه حتى يدري حال قومه. ثم قد علم ثم أن الحديث وإلا بالوقت من طريق محمد بن عمرو بن أبي سلمة، هو أيضا من طريق عمار بن أبي عمار، وإلا بالوقت. لكن ذكر له شاهدا قال: قلت ولو شواهد، هذا اسناد صحيح لا شك مسلم، نعم هو لكن قد علم، ولو شواهد كثيرة. الأول ذكر منها رقم واحد شاهد قوي مرسل، وروي حماد أيضا عن يونس وابن عبيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، مراسل الحسن من أضعف المراسل كما في الموكب الذهبي، لكن يذكر. أخرجه أحمد الجزء الثاني 423 مقرونا مع رواية الأولى. الشاهد الثاني موصول يرويه الكثير بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: أقيمة الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم فشربها. قال العلامة الألباني رحمه الله: رجعوا من جهود اسنادين عنه، هذا شاهد حسن. قال: من أجل أبي غالب تزور. بقي هذا طولة الصلاة والإناء في يده محمول على قرب إقامة الصلاة أو ثبوت الأذان، وإلا فلا يجوز أن يأكل الإنسان الصلاة الرطولة وهو صائم الصلاة الرطولة للأدلة الكثيرة في ذلك. فهذه المخالفة لمن ثبت الصحيحين غيرهما لا يتحمل هذه المخالفة أبو غالب على ما كان فيه من الكلام، ومن أهل العلم ضعفه. فإن حمل على قرب قيام إقامة الصلاة فممكن، وإنه متعارض مع الأدلة الصحيحة. شاهد ثالث وراه له عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه ويسمع النداء، قال جابر: كنا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشرب. أخرجه أحمد قال: حدثنا موسى، أظن حسن بن موسى، كأنه حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة قال: قلت هذا إسناد لا بأس به بالشواهد، وتابعه الوليد بن مسلم قال: أخبرنا ابن لهيعة. طيب ابن لهيعة صالح في الشواهد. قال: أخرجه أبو الحسين الكلابي في نسخة أبي عباس صاحب محمد ورجال وفقار رجال مسلم غير ابن لهيعة، فإنه طول الإسناد. وأما الهيثمي فقال ابن مجمع رواه أحمد إسناد حسن. رابعا المشاهد الرابع وروى إسحاق عن عبد الله بن ناقل عن بلال قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأذنه لصلاة الفجر وهو يريد الصيام، فدعا بإناء فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم خرجوا من الصلاة. أخرجه ابن جرير وأحمد ورجاله ثقات، رجال الشيخين، فهو إسناد صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيل كان اختلط مع تدليسه، لكنه تقوى برواية جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض عن أبي عامر عن بلال مثله. قوله تذله الصلاة أي في حال هي بعد الأذان، وهذا كما تقدم أيضا فيه نظر وتعارض مع الأحاديث الثوابت. وروى مطيع بن راشد قال: حدثني طيبة الأنبر أنه سمع أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر من في المسجد فادعه، فدخلت يعني المسجد فإلى أبي بكر وعمر فدعوتهما فأتيته بشيء، فدخلت يعني المسجد فإلى أبي بكر وعمر فدعوتهما فأتيته بشيء فوضعت بين يديه فأكل وأكلوا، ثم خرجوا وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء. أن هذا فريق فيه أنه كان بعد الأذان أو في حال الأذان، وإنما لقرب الأذان. أخرجه البزار رقم 993 من كشف الأسباب، يعني كما في كشف الأسباب، وقال لا نعلم أن توبة عن مثل هذا وآخر، ولا رواه معنى إلا مطلع. قال الآخر من حجر في جوائزه نعلم الحسن، قلت وكذلك قال هو ذنب النبي ثابت يهود ثابت هو روى قيس بن ربيع وقد ترك قيس قد ترك إنه مطلوب عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن تميم بن عياض عن ابن عمر قال كان علقمة بن علاقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال يتسحر علقمة وهو يتسحر برأسه. رجع الطيارسي والطبراني الكبير كما في المدينة وقال وقيس بن ربيع واشتكى وشعب وسفيان الثوري في الكلام بل قد تركه كما في ترجمته. قلت له يا حسن الحديث في الشواهد على القول بأنه ما صار ذلك الترك لأنه في نفسه صدوق وإنما يخشى أن يسوء حفظه، فإذا روي أمر من قال متروك، فإذا روى ما وافق الثقات اعتبر بحديثه. ومن الآثار في ذلك ما روى شديد بن راكب البارقي عن حبان بن آد قال تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما فرغ من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة. رجع الصحابة مع المعاني والمرق طيب المفرس في الفوائد والتقاء ورجاله ثقات غير حبان هذا أورده ابن أبي حاتم بهذا الدوار وصفه جاحا لا تعديلا، وأما ابن حبان فأورده في الثقاء. والنساء المتروك هذا وقد علمنا بالوقت رجح الوقت والوقوف وقف الشوارع. وكل تلك الروايات التي فيها انه بعد إقامة الصلاة في النفس نسيئة تتعارض مع الأدلة التي فيها الإمساك عند الفجر، إذا كان المؤذن يؤذن على الفجر فلا يجوز لأحد أن يأكل والمؤذن يؤذن. الحسن حبيب الإنسان حبيب أبي غالب عن أبي أمامة اشربها يعني بأنه أقيم الصلاة خالف الأدلة الكبيرة طيب لا في بعد ما أقيم الصلاة وأدل له الشر ما هو بعد الأذان، فأبو غالب لا يتحمل هذه التفردات المخالفة. طريق الثانية في لهيئة، وأيضا من طريق أبي الزبير عن جابر الذي قال سألت جابر عن الرجل سأله نريد لهيئة يبقى يشرب منه ويسمع النداء، قال جابر كنا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب، كنا نتحدث وهو ضعيف أيضا لكن صالح في الشوارع. الرابع حاق عن عبد الله بن معقل عن بلال قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وهو يريد الصيام، فدعا بالنبي فشرب من أول يوم ثم خرج إلى الصلاة، ليس فيه أنه كان بعد الأذان إلا إذا أخذ من قوله أذن إلى الصلاة، أو أنه أيضا قوله خرج وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج إلا للصلاة ما يخرج إلا للأذان غالبا، أو هذا هو الأصل المعروف. فنعم وإذا كان كذلك فهو من الباب الأول أنه يتعارض مع الأدلة الثوابت، وقد عنعن فيه وقد حصل فيه ماذا؟ أن أبا إسحاق وقال إسحاق أن أبا إسحاق قد عنعنه التبيعي وقد اختلط أيضا. الخامس أنظر من في المسجد فأدعه فدخلت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شاهدا، خمس ليس فيه شاهد، فإنه مجتمع. الثالث هو كثر هذه الربيع وكثرت فما تطمئن الناس لهذه الشواهد لأنه يتسحر. بقي هذا الآثار تسحرنا من آثار ذلك ما روى سعيد المركز البارد عن حبان بن خالد قال تسحرنا مع علي بن أبي طالب فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة. وقد هو وأنت ترى فيهما ما دام لم يكثر من لم يكثر رجاله ولا تعديل. صحيح سنة سنتين كلها سنة سنتين هذه الأحاديث بعضها معارضا لما في الصحاح وفي الصحيحين وغيرهما بل القرآن وبعضها ليس بصريح في الدلالة أنه ماذا بعد الأذان. وعلى هذا فكما سبق بيانه نعم تذاكرنا في الظهر إن شاء الله لا ما تذاكرنا في الظهر. الشيخ الألباني فقد كان يأتي بهذه الشواهد من أعمق بطون الكتب يدل على جهد البلاغ والله ما عندكم بيطر استعملوه ويدل يرتدي على الكتب وما عنده كذلك أيضا المال يستغلون معه باعتبار كائدينه إنما هو بمفرده يطلع على الكلام ومع ذلك انظر على شواهد يأتي بها من بطون الكتب على حديث واحد ربما هذه الشواهد تنكت فيها يوما أو يومين وأنت تستخرجها من هنا ومن هنا ومن هنا حتى تصل إلى ما حتى وصل إلى ما قاله في هذا الموضع. استفدنا أيضا من حكم في هذا الموضع أن الإنسان قبل الفجر ماذا قال؟ بدعة. ثم من بعض هذه الشواهد بعض ما ذكر هنا يعني بالنظر إلى الأصول نظر إلى الأصول فوق الأساليب مثلا من مصادرها ربما يظهر الباحث بعض العلم مزيدا على ما ذكره الألباني الألباني رحمه الله قد يظهر له يعني يراه إلا الباحث يراه إلا الشيخ الألباني رحمه الله لم يرى ذلك وهذا يظهر من خلال البحث كثيرا يعني من حيث أنه قد يطول من طريق كذا أنت لو أخذت السنة من أوله تكثر فيه يعني كذا ما توافق الشيخ فيه أو ما تخالفه فيه خاصة الباحث الذي له قدرة في ذلك. نعم مرسل الحسن ذاك موقف الراجح وقف عند الحفار أنا أبو هريرة مرسل الحسن من حق حديث أبي أمامة مخالف للأصول الثوابت الصحيحين بل في دل القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود وقال ذلك قال بل قال معناه أنه كان أنه قد أكل في النار أنه في بعض الأذان يعني بعد الأذان بعد أن أذن بعد أن أذن جاءه بعد أن أذن بل بعد طول الصلاة بعد الإقامة ما تطمئن هذا النصف وهذه الآثار على وصولها من الضعف لمخالفة القرآن والسنة هذه طرق النكارة هنا يعني تجد الأئمة يحكمون بالنكارة على أمثال هذه لأن مخالفة هذا القرآن والسنة وإذا كان مثل هذا ما يكون منكرا لقرآن القرآن والسنة فما هو المنكر إذن لا سيما وهو من طريق تدور وتدور لنفسه يفتره فيه ما تفلح.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث ما هو القول الصحيح في خطبة العيد هل هي خطبة أم خطبتان وما حكم من يقول أن من خطب خطبة واحدة مخالف لمنهج السلف.
جاء في خطبتي العيد أحاديث واحدة منها حديث جابر بن عبد الله بن صهيب إسماعيل بن مسلم المسلم عند المنهج الحديث وإسماعيل بن مسلم المسلم قد ترك تركه النسائي متروك أي النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين بينهما جنسا وجاء بهذا اللفظ في الحديث سعد بن ابي وقاص عند البزار، وقال البزار لا نعلمه الا من هذا الطريق، اي من طريق هذا الرجل الذي سيذكره. وفيه شيخ البزار عبد الله بن شبيب ذاهب الحديث، قال الذهبي واهل، وقال ايضا بعضهم ذاهب الحديث، وهذا في رتبة المتروك فلا يصلح ليس لا هو ولا الاول. وجاء من مراسيل عبيد الله بن عبد الله بن عزه قال من السنه للخطيب يوم العيد ان يخطب خطبتين بينهما جلسه. وهذا مع كونه ليس بصريح في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مقرر في مصطلح الحديث ان قول التابعين من السنه محكمه، ان يريد سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويريد سنه طائفه من الخلفاء رضي الله عليهم. نعم، مع كونه ليس بفريق فيما في السنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، إبراهيم بن محمد ويقال له بن أبي يحيى، قال من طريق ماذا الشافعي ذكره في الأم وعنه البيهقي في الكبرى وفي المعرفة من هذا الطريق إبراهيم بن محمد. وإبراهيم بن محمد كذاب، بل هو أحد كبار الكذابين عند النساء. طيب إيش عندنا الآن؟ عندنا هذا الذي قال فيه عبيد الله من السنة على فرض أنه يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا. وعندنا حديث سعد بن أبي وقاص وفيه ذهب الحديث، عبد الله بن شبيب ذهب الحديث واحد. وعندنا حديث جابر بن عبد الله بن ماجه وفيه إسماعيل بن مسلم المكي متروك، هل هذا يصلح منها شيء للاحتجاج أو حتى للاستشهاد؟ أنا أصلح منها شيء بشيء ولا يؤول عليها نعم واهيات. أما القياس على الجمعة فلا يصلح أبدا في هذا الموضع، فإذا القياس يصلح فيه العلة واتحاد العلة ومنوط العلة، أما هذا قياس عن ثارت يا أخي. خطبة الجمعة شرط ركن من أركان الجمعة، فإذا لم تكن خطبة فلا جمعة، ليس هناك من جمعة، فعلى ذلك جماهير أهل العلم. وخطبة العيد إنما هي موعظة، لأن مراسل العطاء إننا يعني ماذا سنخطب، فمن أحب أن يستمع فليستمع ومن أحب أن ينصرف فلينصرف، لا جاء مرفوعا لم يثبت إنما هو مرسل راجع رسالة. وعلى هذا فهي موعظة، كيف يعني ماذا تلزم الناس اجتماع موعظة؟ من أراد أن ينصرف ينصرف، ولا يتحد ولا يعني ماذا، لا يستوي القياس ولا يصلح القياس بين خطبة الجمعة وبين خطبة العيد لأمور قد سبق بيانها. ومن هذا أيضا أن خطبة الجمعة جاء فيها النص في الجلوس، وهذا لم يجي فيها النص، والعبادة عبادة توقيفية، لا يقاس هذا على هذا في كثير من الأمور بل توقيفية. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل قضاء الحاجة، قال سلمان حين قال له أحد المشركين علمكم نبيكم كل شيء؟ قال علمنا حتى القراءة، وأن لا نستقي القبلة بغائط ولا بول، وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا يمس أحدنا ذكره بيمينه. هذا في المبين يا رسول الله لم ثبتت نقله، وكانوا يتنافسون على نقل ما سمعوا، وربما نقل الحديث أكثر من واحد، يقولون هذا حديث متواتر، أو هذا حديث نقله 70 واحدا من الصحابة، أو 50 واحدا من الصحابة، أو كذا كذا من الصحابة. نعم، لماذا ما نقل في هذا وبعض المسائل في البساط إلى المبينة؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم البساط إلى القبلة في الصلاة، ومسائل أدق من هذه الأمور التي تتداعى الهمم بنقلها، والتي يجتمع فيها حتى الأعراب. كانت الدابة تدق على النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العيد، نعم حتى الأعراب يقدمون يصلون ماذا يحضرون عيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل هذا واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح حتى نأتي نقيه قياسا، فمع وجود الفارق ثم إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال وخطب النساء، وعلى هذا يحمل ومن قال بينهما جلسة لم يحمل، يعتمد على أحد الرأي. أما خطبتان فنعم ثابتة، خطبة للرجال وخطبة للنساء، هكذا السنة خطبتان ثابتة، وعلى هذا المعنى يتنزل قول من قال بخطبتين. خطبة الرجال يعني ماذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق معه بالأن فأتى النساء فوعظهن وهتهن على الصدقة، وكانت المرأة تلقي ثقابها وقرصها، وفي ماذا في ثوب بلال ويقول فداكن أبي وأمي، فهذا هو القول في هذه المسألة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال يعني بالخطبتين على قول جمهور العلماء إنما اعتمد على هذه الأحاديث الضعاف الواهيات ما الضعاف الواهيات التي لا تصلح لشيء لا الاحتجاج ولا استفهام، واعتمد على قياس مع رسول الفارق، واعتمد على أقوال من فهم هذا من أهل العلم وهو فهم يعني صحيح فيما يتعلق بالخطبتين للرجال خطبة والنساء خطبة، وهؤلاء أتوا بها خطبتين للرجال والثالثة للنساء. والله المستعان. نعم الصواب خطبة واحدة للعيد على ما سبق بيانه والحمد لله رب العالمين. هي موعظة يا أخي، هي موعظة نصيحة نصيحة للنصائح، ما هي واجبة ما هي واجبة، النبي يستمع السنة ولا يستمع. أبي سعيد الخدري عند أبي يعلى وابن خزيمة بسند الرجال وثقات، سند الرجال وثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عيد على راحلته، كيف يستطيع يقوم يعني يقوم على الراحلة ويخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم يخطب قائما ثم يجلس؟ لا، لا شك أنه خطب على الراحلة قائما، حديث صحيح. نعم، وهو محمول على خطبة عرفة يوم العيد، وخطبهم يوم العيد، خطبهم العيد، فعلى هذا هذا يستدل به بالباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم في ذلك الموضع وهي خطبة عيد، ومع ذلك كان على راحلته ولا يصلح أن يقف يجلس على الراحلة. هل الناقة الناقة
من الولايات المتحدة يقول: هل يجوز الخروج من المسجد بعد 8 ركعات إذ يصلون 20 ركعة؟ وهل يجوز للرجل أن يتزوج زوجتين؟
هل يجوز الخروج من المسجد أو مفارقة الإمام معناه بعد 8 ركعات؟ وهذه مسألة اختلف فيها خلاف فيها أهل العلم، وبذكر أدلة الفريقين يتضح الراجح إن شاء الله. والذين يقولون بال20 ركعة والوتر، يقولون التراويح صلى 20 ركعة ثم بعدها الوتر، تدلوا بأدلة أمثلها فيما ذكر البيهقي رحمه الله وغيره مثل البيهقي بن سراية، أمثلها ما جاء ودار على أبي شيبة جد أبي بكر بن أبي شيبة عن الحكم عن يحسن عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 20 ركعة ثم أوقر. وهذا الحديث ضعيف جدا، فأبو شيبة متروك، وقال الذهبي عنه هالك، والحكم بن عتيبة روى عن مسلم 5 أحاديث فيما ذكر العلاء في جامع التحصيل، وليس هذا منه، فهي علة أخرى أيضا، انقطاع بين الحكم وبين مسلم. هو مخالف لإمام الصحيحين كما سيأتي إن شاء الله. ومن أدلتهم استدلون بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جمع الصحابة حين جمعهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم على 20 ركعة، وهذا قد جاء من طريق يزيد بن رومان عن عمر ولم يدركه، وهو لم يسمع منه فقط بل لم يدركه، كما في نصب الراية للزيلعي وكما ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لم يدركه. وجاء من طريق يزيد بن عبد الله بن خصيبة، ويقال يزيد بن خصيبة نسب إلى جده، عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب أنه جمعهم على إمام كان يصلي بهم 20 ركعة على الأثر. وهذا رجاله ثقة كما ترى يزيد ثقة، والسائب بن يزيد صحابي صغير، ويعني ما عندنا إلا السائب هذا الذي ثقة، وإلا في الصحابي صحابي أجل من أن يقلد يقال فيه ثقة. أرفع شرف الصحبة لا يعدله شيء. فعلم من هذا أنه كونه ثقة إلا أنه خالف، خالفه من هو أرجع منه وهو محمد بن يوسف عند الإمام مالك ونقله في البيت من طريقه. ومحمد بن يوسف ثقة ثبت، وابن فصيفة ثقة، وقال الإمام أحمد بن فصيفة منكر لحديث، ومثل هذا ابن يوسف أرجح منه. فرواية يزيد بن عبد الله ابن فصيفة شاذة عند المحاققة والنظر إلى من هو أرجح، فإن الشاذ مخالفة المقبول من هو أولى له. أليس محمد بن يوسف أولى من ابن فصيفة؟ وقد قال في الإمام أحمد منكر الحديث إن كان قد ثقة وجماعة وثقة معروف أنه ثقة، لا من ابن قصيفة وقد قال في الإمام أحمد منكر الحديث إن كان قد ثقة وجماعة وثقة معروف أنه ثقة، لكن ابن يوسف أرجح. مع أن رواية عمر التي فيها لك من طريق محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب صحيحة بلا شك، وهي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب أمر أو جمعهم على 11، وهي موافقة للسنة، موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريقين ذكرهما البيهقي رحمه الله الكبرى. الطريق الأولى فيها حماد بن شعيب قال البخاري فيه نظر كما في ترجمته من ميزان الاعتدال، يرويه عن عطاء بن السائب وهو مختلف، والذين رووا عنه قبل الاختلاف نفر قد ذكرهم أهل العلم ليس منهم هذا حماد، هذا بل حماد بنفسه فيه نظر حماد بن شعيب. والطريق الثاني من طريق أبي سعد البقال سعيد بن المرغبان وهو متروك، تركه ماذا بعضهم تركه وبعض، والبخاري يقول فيه نظر ويقول بل منكر، يقول منكر الحديث، فهو متروك ويرويه أيضا. هذا مع عن عبد الحسنى عن علي بن أبي طالب، وأبو الحسنى لا يعرف كما في ترجمته من الميزان. أفمثل هذا الطرق يعارض بها يعارض بمثلها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وهي أيضا راوية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين أي افتتح بهما فكانت 13 ركعة، كما في حديث ابن عباس قال فصلى من ليلته 13 ركعة. أما من زاد ركعتين فجر فهي من النهار، فجر من النهار ركعتان فجر من النهار. طيب اتفق حديث عائشة حديث ابن عباس على 13 ركعة مع ركعتي الافتتاح، والأمر بالركعتين ركعتي الافتتاح جاء في صحيح مسلم، وإنما هو المحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر بذلك فقد نبه أبو داود على أنه موقوف كما في سننه، أنه موقوف على أبي هريرة ولم ورفعه لم يكن. أدلة من أدلته أيضا عموما، إنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة حط عنك بها خطيئة، وهذا حديث صحيح صحيح، ولكن عام مخصوص. ونظيره أيضا عام مخصوص صلاة الليل مثنى مثنى، كان يصلي من الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة وما إلى ذلك من الأحاديث. ونظير ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكرة السجود، حديث ربيعة الأسلمي، ف كان يأتي بطعامه وحاجة بحاجته بوضوءه وحاجته، فماذا؟ فقال سلني يا ربيعة. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال فأعني على نفسك بفورة السجود. ألا ترى أن هذه الأحاديث عامة تشمل صلاة الظهر وتشمل تحية المسجد وتشمل أيضا قيام الليل وتشمل يعني الصلاة الراتبة كثرة السجود الراتبة التي هي ليست فريضة في الصلوات، وتشمل نوافل المطلقة والنوافل المقيدة. وقيدها، والذي قال هذا القول ربيعة قاله لثوبان، وقاله والذي حث على كثرة السجود هو الذي كان يصلي ذلك القدر 11 ركعة يستقصهما بركعتين، فقول مقيد بفعله لا تعارض بين القول والفعل. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع في المسألة. لو اختلفهم فيها اختلاف واضح لمن تبصر بذلك اختلاف واضح. وعلى هذا فالذي يصلي خلف إمام يصلي 20 ركعة تراويح ويوتر يعني بزيادة على ذلك، فله أحد أمرين. الأمر الأول أنه يصلي معه الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي معه ما لم يحبط، ثم ينصرف يصلي ركعة الوتر. الثالث 8 ركعات يفتتح معه بركعتين ويصلي معه 8 ويصلي معه بركعتين. نعم أيضا وإن شاء أوتر بمفرد معه تحرك سنة من حيث يقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى قل يا الكافرون قل الله أحد، ويترك ما زاد على ذلك. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حرصتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما علمه له، وقد دلنا على خير ما علمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال كما في حديث عبد الله العام في الطريق. قال والأمر الثاني له أن يدع الإمام حتى يتجاوز، يعني إن كان يبقى في أعماله وكذا، فإذا بقي القدر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع الإمام ويتر معه. أما الزيادة على ذلك فكما سبق بيانه ننصح بالبقاء على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضاء الحاجة. قال سلمان قال له مفلك أو رجل قال له علمكم نبيه كل شيء، قال علمني حتى الحراء حتى الحراء. نعم والله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما نشك أن العمل إذا كان مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحسن، وما هناك أحسن من مطابقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأحسن. قال فضيل العياض أطلبه وأخلفه فصواته. وهذا الذي ننصح به هذا الأخ وغيره من المسلمين أن يبقوا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه هذه الأدلة، على ما دلت عليه هذه الأدلة، إذ لم تثبت أدلة من قال بالعشرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 20. وهذه الآثار أثر عمر بن الخطاب الراجح ثبوت 11 عنه، ولم يثبت عنه 20 كما تقدم بيانه.
ويقول هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجتين والعيش في بيت واحد ولكن بغرفتين منفصلتين؟
يتزوج
زوجتين والعيش في بيت واحد ولكن بغرفتين،
لا مانع من ذلك. أن يتزوج زوجتين أو أكثر من زوجتين، وكل واحدة منهن لها يعني ماذا بيت يخصها أو غرفة تخصها، ولا يجب أن يقول لا تبقى مستقلة. حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متواضعا وكانوا في حالة يعني عيشهم قليل، لا يستطيعون أن يأتي لكل واحد منهم ببيت مستقل خاص يعني شقة وإلى ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. والأمر بتعدد وتعدد الزوجات أمر مراقب فيه، قال الله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما فواحدة ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تزوروا، عول هنا بمعنى الجو. فنعم يجوز له أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، ويجعل لكل واحدة منهن مكانا غرفة من البيت، وهذا كافي. فاتقوا الله ما استطعت إلا يكتب الله نفسا إلا وسعها.
يقول السؤال الثامن من جميل سرحان من المملكة المتحدة بخصوص الحديث من صلى وراء الإمام حتى إلى آخره كان له من الأجر مثل قيام الليل، هل لي الأجر المذكور إذا تناوب أكثر من إمام في صلاة التراويح؟
نعم لك الأجر المذكور، فالحديث فيه من صلى خلف إمامه حتى ينصرف، والإمام الذي يصلي هو إمامه، كل ما هو إمامه لا إمامه سواء الأول أو الثاني أو الثالث يعتبر إمام له. وفي رواية من صلى خلف الإمام أي الإمام لم يصلي بالإمام سواء الأول أو الثاني أو الثالث كتب له قيام الليل، فنعم يكتب هذا. بقي نعم نسأل ولي هل لو أدرك الإمام في بعض الصلاة ولم يدرك من أولها فهل معناه أنه كتب له قيام الليل؟ نعم كتب له قيام الليل، ولو أدرك بعضا من التراويح ولم يدركها من أولها كتب له قيام الليل. وبقي أن القيام يتفاوت أجره ويتفاوت فضله، يتفاوت أجره ويتفاوت فضله، فمن يعني أدرك على قدر نصبه قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر نصبه. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة والله عز كأنما تعاشر في القرآن، فهل الذي يقرأ كلمة في القرآن أجره أكثر أم لا؟ له بكل حرف حسنة، نعم أجره أكثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة المعين، لا شك أن الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة حجة الإسلام وأنها أفضل، ولكن من حيث الأجر حج معي من حيث الأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا نظير هذا من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله ثم صلى ركعتين بعد ذلك يعني عند طلوع الشمس كتبت له حجة تامة تامة. الحديث المجموع طرقه يصلح للاحتجاج كما في الترهيب والترهيب من ينزل بعض طرقه قال عنها جيد. وعلى هذا فإن الذي يبقى في ذلك الوقت ويصلي ركعتين بعد طلوع الشمس هل معناه يعني أنها كتب أنه يقيم أجره كمن حج ويجزئ عن حجة الإسلام؟ لا، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا نظير ذلك، فالذي يدرك الإمام في بعض صلاته ويصلي معه يكتب له إن شاء الله قيام ليلة، والذي يصلي معه من يصلي معه أكثر أجره أكثر أجرك على قدر نصبه، هذا معناه. وأما من قال في هذا الحديث إن من لماذا أن صلى مع الإمام حتى ينصرف من صلاة الفريضة فريضة العشاء فهذا قول ما هو صحيح. الحديث حديث أبي ذر في الحياد أنه خرج بهم وصلى بهم تلك الليلة ثم نقلهم ثم قال لو جئتنا يا رسول الله فنقتلنا، يعني جئتنا على النافلة. حديث سياق النافلة وفي صلاة التراويح صلى به النبي صلى الله عليه وسلم ليالي في صلاة التراويح، هذا معناه أن في حمل أن